السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واجعلنا اللهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، واهدنا يا ربنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة ويوم سخن الحقيقة في البرلمان المصري وفي مجلس الوزراء، وانفلات أخلاقي وانفلات أمني، وغياب لدور القانون ودولة المؤسسات، وتعمد لإثارة قلاقل وتحريض على تيار أو فصيل إسلامي بحجم فصيل الإخوان المسلمين بشكل أو بآخر. وده باين الحقيقة، بسمع وأنا جاي مداخلات منسق حركة كفاية ومش عارف حد مين من 6 أبريل، تشعر لا دي ناس مش بتدور، دي ناس فيها لخفيها. تخيل مجلس لسه بنقول يا هادي جلستين بنحلف القسم وبنظبط اللجان، يقول لك يروحوا المستشفى بسرعة يخرجوا مبارك مش عارف. تحس ان احنا كأننا مثلا في ايه، يعني في خناقة أهلية، مش في دولة ليها اعتبارات في الداخل وفي الخارج، ومش منتظرين، مش عايزين ننتظر من الناس هتعمل ايه. وينزلوا النواب بسرعة دلوقتي يشوفوا مشكلة الأنابيب. يعني صبرنا على مشكلة الأنابيب في أيام النظام السابق قد كده، والأيام اللي فاتت قد كده. أول مجلس الشعب يحلف القسم هتمطر السماء أنابيب وتجاز. أنا مع الناس اللي بتعاني بال60 جنيه، بس هل دور مجلس الشعب لوحده، ولا دور الناس والرقابة، ودور الجشعين من التجار اللي بياخدوا أنابيب البوتجاز ويهربوا بيها ويغلوها على الناس؟ كل شيء بقى فيه تفلت لهذه الدرجة، لدرجة إنه البلطجية اللي اتمسكوا في إحدى القرى، ولسه شايف مع وائل الإبراشي دلوقتي، الأستاذ وائل الإبراشي في الحقيقة وأنا جاي يعني معلقين الراجل. خلي بالك والله العظيم ما فعلوا ذلك إلا لما بلغ السيل الزبا. لأن النهاردة بتيجي تقول لي حد يقتلني وتروح لضابط الشرطة تقول لك لما يقتلك أبقى تعالى. خلاص طالما أنت هتقفل دولة القانون وتركنها على جنب، يبقى كل واحد ياخد حق بدراعه في البلد دلوقتي. فمسكوا البلطجي اللي حسوا إن هو عامل لهم إزعاج ودندنة في دماغهم. أنا طبعا مش مع إنه أمسك بلطجي وقتلوا وعلقوا، مش مع ده لسبب بسيط، قد يستحق ده واكتر من ده. بس الفكره ان انا هدور على فكره جديده دلوقتي اسمها حقي بدراعي وعلق بلطجي او حاجه. لكن في نفس الوقت ساعات بعض افكر لما تيجي تقول مسكت البلطجي واديته للشرطه، الشرطه هتعمل معاه ايه؟ ولا حاجه. خلينا نكلمكم بكل صراحه، وثغرات القانون المصري المتعور المليان ثغرات قد كده هتخلي البلطجي يخرج، يدخل 48 ساعه الاسم والسلام عليكم هيخرج. والمسجلين الخطر والبلطجيه دول صنيعه نظام على مدار 30 سنه كانوا بيخرجوهم من السجون علشان يقعدوا يضربوا المرشحين وبتوع مجلس الشعب المضادين للحزب الوطني. فكل الكلام ده مفهوم. فاسال الله سبحانه وتعالى ان الدنيا تهدى شويه، لانه الموضوع بقى زاد عن حده. يعني احنا طبعا في تشويش على ترددنا الاصلي، لكن عندنا التردد الاحتياطي الريزيرف اللي موجود اللي هو 12 16 9، رأسي فيرتيكال، رأسي خلاص 12 16 9، وده بينزل على الشاشة. وعندنا موقعنا على اليوتيوب بيعمل بث مباشر، يعني في ناس من السعودية كلموني ان احنا بنتفرج على البرنامج من خلال البث المباشر على الانترنت. لكن بقول لكم اتحركوا ودعموا 12 16 9، لانه واضح ان المشاهدة عليه مش قوية والناس مرتبطة بالتردد القديم، لكن التشويش مش سامح لنا ان احنا نفضل على التردد ده بالشكل الجيد اللي انتوا عايزينه. فنتحرك على التردد الجديد 12 16 9 فيرتيكال. استفتاءنا النهارده، الصدمه اللي عملها لنا المجلس العسكري كالمعتاد اللي بتخلينا يوم عن يوم بنرتبك معاه وبيربكنا كل يوم، هل يعد اصدار المجلس العسكري لقانون انتخابات الرئاسه تعديا على صلاحيات مجلس الشعب؟ نعم لا لا ادري. الفقره الثانيه كنا استضفنا الشيخ حسين الشافعي رئيس المكتب الفني لمشيخة الأزهر والشيخ الأزهر، واتكلم وقال وجهة نظره في اللي بيحصل في الأزهر من المناهج ومن المعاهد الأزهرية ومن التعليم الأزهري، وكان بيتكلم ان في إصلاح والدنيا بتمشي وقصور كان موجود من أيام شيخ الأزهر السابق. لكن الشيخ محمود شعبان، الدكتور يحيى اسماعيل، والدكتور محمود مزروعة، الثلاثة ان شاء الله هيكونوا معانا للرد على مسألة إصلاح الأزهر، لانه في إصلاح الأزهر إصلاح للدين، وفي إصلاح للدين إصلاح للدنيا. الحقيقة لما يكون الأزهر قايم بالدور المنوط ليه في أنه بيحكم دنيا الناس بدين ربنا سبحانه وتعالى، إنما غياب الأزهر عن المشاهد دائما واللي هو التعليقات والتصريحات اللي بتخرج لذر الرماد في العيون كده من بعيد لبعيد دون احتكاك ودون قوة، بيخلينا شايفين المهازل اللي احنا فيها من بعض المتهورين. بقول تاني بكرر بعض المتهورين بعض الناس الموجودة في ميدان التحرير مش قبل اي شيء عن الاسلاميين ومش قبل اي شيء عن برنامجنا، وزي ما قلت لكم اول امبارح كسروا الكاميرا واحنا رايحين نصور. ليه؟ لانه شايف انه مش من حق قناة الناس تصور عشان تنقل حقيقة مين المحترم ومين اللي مش محترم، مين اللي عايز البلد استقرار ومين اللي بيستهبل وعايز البلد تولع. وطبعا سامح نجيب والاشتراكين الثوريين والفوضويين اللي عايزين يكسروا مؤسسات الدولة ويهدموا مسبيره ويخبطوا في مجلس الشعب ويعتدوا على والدولة دمها تقيل. خليني اكلمكم بصراحة، يعني انت لا انت عارف المجلس العسكري لما هيجي ينزل بدأ يترعب من القنوات الليبرالية، لانه لو لمس كتف واحد من الواقفين في ميدان التحرير ولا من المعتصمين مش محترم، بقول مش لمس كتف واحد، لو لمس كتف واحد مش محترم بيتعدى على مؤسسات الدولة بيتعدى على مجلس زي مجلس الشعب في اول سلطة تشريعية، على طول مباشرة من الاعلام الليبرالي بينشروا ويغسلوا على مرأة ومسمع من الناس انه هو عمل اللي ما يتعملش. انما القنوات دي ما بتبصش على التجاوزات وسوء الادب اللي بيطلع من بعض غير المحترمين اللي ما زالوا عايزين يجرجروا مصر لحالة من الفوضى وبيستعبطوا ويحطوا العراقيل وهم فاهمين هم بيعملوا ايه كويس وشايفين ان هم بقوا باور فوق القانون بدعم هذا الاعلام. انما لو الاعلام ده اتقى ربنا اسبوع واحد بس وبيلنا ان فيه مش شرفاء، ناس مش شرفاء موجودين عايزين يهدموا مؤسسات الدولة ومش عايزين العقل في مناقشة الامور والدراع والفوضوية زي امثال علاء عبد الفتاح ومايكل نبيل وكتير من الناس اصحاب الافكار المنحرفة اللي بدأت تطفح على الفيسبوك وبتطفح على الفضائيات. يعني ده علاء عبد الفتاح نفض الاستاذ مصطفى شردي والاستاذ عمرو اديب وما حدش فتح بقه معاه وقال لهم انتوا ما بتفهموش وبتقعدوا تتكلموا وتنرفزوا ومتضايق، امال لو واحد اسلامي قال معاهم كده كان عملوا معاه ايه؟ وخلاص بقوا باور. وليه يعني قالوا الفرعون ايه فرعانك؟ قال ما لقيتش حد يصدني، زي ما بيقولوا مفيش دوله قانون مفيش احترام. هم بس فالحين لما نيجي نتكلم كلمه مش عاجباه ويقول لك قضيه سب وقصف على قناه الناس وقناه الحكمه والشيخ خالد عبد الله والدكتور وسام والدكتور عاطف، ده سهل قوي. زي الاستاذ حافظ ابو سعده رفع علينا قضيه سب وقصف، معرفش احنا ايه منزله الكلام يعني، لاني ببعت له رساله بقول له الاستاذ نبيه الوحشي اتكلم عنك بشكل او باخر وقال عليك بتتلقى تمويل من خلال بلاغ ما قدمه، قلنا لك حق الرد مكفول وخدنا من الاستاذ نبيل الوحش اقرار على نفسه انه كلامه على مسؤوليته وكفلنا لك حق الرد واتصلنا بيك وانت رفضت تيجي. انما لانه فكره ان احنا نقعد نخوف القنوات الاسلاميه، صوت الحق حتى لو القناه دي قفلت هيصل باذن الله، وربنا اللي علمنا كده. يعني اذا كان او اذا كانت دوله الباطل ساعه فدوله الحق الى قيام الساعه، وسنن التاريخ علمتنا كده. بيتاخر الحق لان اهل الحق ما بينصرهوش، انما ان شاء الله بيجي وقت تلاقي أهل الحق بينتصروا الحق وتزهق دولة الباطل. أنا عارف كويس جدا جدا إنه فكرة، عشان أوصل لحضراتكم هذا الكلام وندين لله به جل وعلا، والله على الرغم من أنف من يسب ويشتم من اللي مش فاهمين وهم كتير الحقيقة، الشباب اللي مش فاهم ومش عايز يسمع. يعني أنا لما حد بيعترض وبيقابلني في الشارع بيقول لي، ونفس القصة الكذبة اللي الإعلام الليبرالي صدرها والبنت المسحولة والحدوتة البايخة دي اللي لبسونا فيها كده بدون مناسبة وصدقوها، برضو حتى علاء الأصواني كاتب مقال ماذا تتوقع من السلفيين والإخوان. علاء الأصواني يعني شخصية بغيضة، شخصية ما عندهاش حاجة جديدة، اقعد اتفرج كده على مقالاته تحس انه عمال يلف. يعني علاء الأصواني اللي سرق مقال جهاد الخازن ونسبه لنفسه، علاء الأصواني اللي بطلبه يطلع بشجاعة على الهواء يقول ايه موقفه من شرب الخمر، شايفه جايز ولا حرام يعني. علاء الأصواني اللي ليل ونهار بيشرح في المجتمع المصري، ولما تقروا رواياته يعني تحس انك انت عايز ترجع، لانها روايات ملهاش علاقة باي ادب هادف، زي شيكاغو وزي عمارة يعقوبيان وزي الكلام الفارغ اللي بيكتبه كتير. يعني حتى لما انصف مرة كتب مقال مصر على دكة الاحتياطي تصورت انها قلم وبدأ يبقى في نوع من انواع الاحترام. انما عايز اقول لكم على فكرة هي المهمة قوي، عبد الله بن ابي بن سلول كان التاج يجهز له قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان هيحط تاج الملك. فتخيل لما وصل النبي راحت منه الفكرة، فكرة الملك، ففكرة الملك خليته أغيظ ما يكون وأحقد ما يكون على خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. نفس الفكرة، قطاع من الليبراليين كان من وجهة نظرهم سقوط الرئيس مبارك اللي كانوا عايشين في يغمة في أيامه سيبك من المعارضة الديكورية والكلام اللي كان من تحت الترابيزات أمن الدولة بيسمح لهم بيه إنه يطلع يعارض، وإبراهيم عيسى يقول للرئيس مبارك السابق إنك ميت وإنهم ميتون، وفيلم القضية وفيلم المحامي اللي رفعها وفيلم عفو الرئيس قبل العيد، ونعيط بقى وإنه يا سلام والحاجات دي. أفلام الهندي دي كلها الشعب عارف حقيقتها، الناس دي بتناضل مقابل كاش، مقابل كاش، وكانت بتناضل مقابل إنها تاخد باور وتاخد مناصب. فلما فوجئوا ان التاج اللي كانوا بيجهزوه بعد سقوط النظام البائد اللي هو زيهم بالضبط وعلى شكلتهم، ايه اللي حصل؟ قال لك الدولة لنا الان. ففوجئوا ان الشعب المصري المحترم المتدين بفطرته ما قابلش غير انه عايز يتحرك مع تيارات حتى ولئن لم تكن على المستوى السياسي فظيعة، انما على الاقل عندها دين بتتقي الله قدر المستطاع عشان تحافظ على مقدرات البلد. يعني ما سمعناش حد من الإخوان المستلفين حرامي ولا كلف كرشه ولا دخل السجن علشان كلف كرشه، سمعناهم دخل السجون علشان بيعارضوا النظام. كون إن الإعلام الليبرالي عمره في حياته ما وصل لمرحلة إنه قال للناس نحن ندافع عن حقوق الإسلاميين اللي اعتقلوا بالعشرين سنة والتلاتين سنة واللي سحلوا واللي اتبهدلوا، كون إن الإعلام الليبرالي في يوم من الأيام وأكرر لما شاف ضابط شرطة قليل الأدب ما ترباش ماسك حزام بيضرب بنت محجبة كل ذنبها انها تنتمي الى جماعه الاخوان ولا فاقولها تهمه انها معاها ورق ومنشورات، ويجبر عربيه الاسعاف انها ما تاخدهاش بعد ما ضربها انها ما تركبش فيها عشان تتعالج، ما تحركش حد من الاعلام الليبرالي، وقال السحل والضرب. فاكرين الكلام ده؟ ما حدش اتكلم فيه خالص يعني. فالملك اللي كانوا منتظرونه سقط، فالنهارده يعمل ايه؟ فيها لخ فيها، ويبدا علاء الاسواني يهلفط. وانا ما اعرفش هو بيكتب المقالات دي بيبقى فايق ولا الله أعلم، أنا معرفش، لأنه نفس الكلام والله بقعد أضحك. يعني عدت أقرأ مقال امبارح بيتكلم علي وعلى أستاذ اسمها منال أبو الحسن، وإن إحنا ما بنغيرش ألا على المنتقبات، ويقول لك البنت المنتقبة المسحولة. أسأل حسام أبو البخاري اللي جه هنا عندي بالقناة وقال على البنت دي ست الناس قدامي هنا على الهوى، سألته في قعدة خاصة قلت له هي منتقبة؟ قال لي لأ. أمال الإعلام بيتكلم عن قال لي ثم المسحولات كثيرات، المسحولات كثيرات، بتتكلم عن مين ما تعرفش، بس هو إعلام بيصدق كذبته لدرجة إنه إعلام عمره ما دافع عن العرض وعمره ما دافع عن الأخلاق وعمره ما دافع عن شرف النساء المصريات في أي مكان، عمره ولا شرف المسلمات في أي مكان. يعني علاء الأسواني بيقول أنت متحمس لهند أحماس إنها بتتسجن عشان النقاب وما تحمسش للبنت المسحولة؟ أقول له كفاك كذبا، خلاص انت صدرت على اليوتيوب انت والرويبضة فيديو بتكلم فيه عن البرادعي ربطوه بالبنت المسحولة وصدقتوه ومع السلامة اشربوه، هو في النهاية لقاء بيننا وبين الله، بيننا وبينكم امام الله سبحانه وتعالى، نحتكم اليه ونختصم اليه. ومش بعيد يا سيد علاء، انت ممكن تطب ساكت كده وانت عمال تهلفط في مقالاتك وما بتتقيش الله وما بتحافظش على البلد. انت عايز البلد بشكلك انت، انت عايز البلد برواية شيكاغو اللي ذكرت فيها أحط الألفاظ التي يعف اللسان أن يذكرها في برا الإعلام فضلا عن أن يذكرها بداخل الإعلام يعني. وعلى الرغم من ذلك أنت ومن على شاكلتك، لو المجلس العسكري كان طبطب عليكم وريحكم كنت زمانكم تقولوا المجلس العسكري ده مجلس محترم وقعدنا معاه، لكن الفكرة كلها يتبقى في المشهد يترفض أبدا أنك تكون برا المشهد، وبيننا وبينكم سجال إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. اللي فاهم واللي حاقد واللي بيقل أدبه كل دول لا يعنينا منهم سوى ان بنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان تكون اعمالنا وفق ما يرضي الله وفق اللي بنعتقده ونؤمن به، لا احنا بننافق حد ولا احنا بنطبطب على حد، احنا همنا حاجتين. وكرر كل حد بينتمي للتيارات الاسلاميه همه حاجتين اتنين فقط، واحد انه دين ربنا يبقى له وجود في واقع الناس، ونمره اتنين ان بلدنا تمشي في الاتجاه الصح مش في الاتجاه اللي فيه بلطجة وتجاوز إرادة الشعوب وتجاوز القانون من بتوع فندتة ومن بتوع كفاية ومن بتوع 6 إبريل غير المنضبطين ومن الناس دي، ونقعد ندندن. أنا أقسم لكم بالله لو جاء رجل أعمال محترم دفع لأهالي القتلى الذين نسأل الله أن يتغمدهم بوفر الرحمة ديات ودفع لهم فلوس واتقفل الملف ده، هيطلع لك 1000 ملف. الناس دي بتتاجر بدماء الشهداء، هي دي الكلمة والدندنة. تخيل لو اتحلت فكرة الشهداء بإذن الله، لو اتحلت الفكرة واندفع للناس فلوس، مع اني والله العظيم يعني فعلا زعلان جدا انك انت نرعى هؤلاء اهل هؤلاء ونتمنى ان يعيشوا حياة كريمة في ظل دولة تقدر لهم ان ولادهم قدموا ارواحهم عشان خاطر بلدهم, مش عشان خاطر بعض الافاقين يستخدم الفكره دي واللعبه دي والقميص ده عشان يفضل طول عمره بيدندن عليه. فلو اتحلت فكره القميص دي ثقوا تماما هتلاقوا مليون فخ. ومعاهم المجلس العسكري طبعا بالطين اللي بيحصل ده, ان احنا نلاقي قوانين بتصدر رغم وجود سلطه تشريعيه تقول او ما تقولش. معلش على المقدمه الطويله لكن كان لابد منها, هنختصر على قد ما نقدر في الاخبار. الشعب يعلن تشكيل اللجان النوعيه والحريه والعداله تحصد 9 لجان. اعلن رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني النهارده نتيجه انتخابات هيئات مكاتب لجان الشعب النوعيه 19 بعد تاجيلها الثلاثاء الماضي بسبب تغيير عدد كبير من النواب رغبتين في الانضمام لهذه اللجان واعتراض بعض الاحزاب الممثله تحت القبه على ما اعتبروه هيمنه حزب الحريه والعداله صاحب الاغلبيه على اغلبيه مناصب هذه اللجان. وجاءت النتائج كالتالي: فاز برئاسه لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه المستشار محمود الخضيري, صبحي صالح وكيلا, محمد العمده وكيلا, محمود السقا امينا للسر, اكرم الشاعر منصب رئيس لجنه الصحه, حسن البرنس علاء الدين البهائي وكيلين, محمد بسام امينا للسر, السيد عسكر رئيس اللجنه الدينيه, يسري هاني ومحمد الصغير بمنصب الوكيلين, علاء الدين عثمان بمنصب امين السر, المهندس صابر عبد الصادق بمنصب رئيس اللجنة المحلية, أحمد عمار أحمد عجور بمنصب الوكيلين وأحمد محروس أمين للسر. نتائج لجنة الزراعة فأتت بمحمود عبد الله هيبة رئيسا, عبد المنعم التونسي وكيلا, عبد الرحمن شكري وكيلا, عبد الناصر السيد أمين للسر, فيما أتت نتائج لجنة الخطة والموازنة بسعد الحسين رئيسا وأشرف بدر الدين وكيلا, خالد عبد المولى وكيلا, مصطفى عبد اللطيف أمين للسر. اللجنة الاقتصادية جاءت بطارق الدسوقي رئيسا, عباس عبد العزيز وكيلا, ابراهيم محمد احمد وكيلا, سامي سلامة امين للسر. التعليم والبحث العلمي اتت بشعبان احمد عبد الحليم رئيسا, علي عز الدين ثابت وكيلا, احمد ثابت وكيلا, صابر اجهلان امين للسر. فيما جاءت نتائج لجنة الشؤون الدينية على نحو التالي: السيد عسكر ويسري هاني ومحمد الصغير وعلاء الدين سعيد. يعني طبعا مش قادر ارى كل الحقيقة النتائج, انما معظمها جاءت بناء على انتخابات اللي انتوا بتتشدقوا بيها دايما وبتقولوا احنا عايزين نحتكم الانتخابات وعايزين نحتكم للعبة الديمقراطية وارادة الشعب وارادة القوة اللي جوه البرلمان. جت بالنتيجة دي وتشكلت اللجان بهذه الشورى, ونسأل الله جل وعلا ان يرزقهم الصدق والاخلاص وانهم يحلوا لنا المشاكل. وطبعا نواب الحرية والعدالة بيسيطرون على رئاسة اللجان بناء على ان هم الاغلبية. والفكرة اللي بنتكلم فيها انه لو كان الامر آل الى الليبراليين بالقوة الكبيرة في مجلس الشعب كانت اللجان هتبقى منهم, وكان استحالة هيوافقوا على فكرة التوافق دي ابدا. الفكرة المسمومة لما حس ان الاغلبية جت باختيار شعب اسلامي يبقى نتكلم في توافق, جت باختيار شعب ليبرالي ما نتكلمش في توافق ونتكلم في حكم الاغلبية واختيار الناس. فنحن هؤلاء لا يحترمون رغبات الناس الا فيما يصب في مصالحهم فقط, ده احترام رغبات الناس. عشان كده عمالين يهيجوا حتى الشباب, بيستغلوا حماسة الشباب وحرصهم على ان الحق يحق احيانا, فيلبسوا الحق ثوب الباطل ويبتدوا يتعاملوا في مطالب الحق مش بشكل مشروع, لا بشكل خناقات زي ما حصل النهاردة مشادة بين السلفيين ومتظاهر البرلمان. بسمع محمد, بسمع الأستاذ وائل إبراشي مع محمد عبد العزيز منسق حركة كفاية. احنا عندنا بقى الحركات ومنسقين وكبار وبتاع واعتبروا نفسهم فوق القوانين وفوق مفيش حوار, ده مفيش حوار. يعني المعتز بالله عبد الفتاح الدكتور كان معانا امبارح وقال ان عنده حركة مصرنا فيها وائل غنيم وخالد منصور, وقلنا قبل كده ان في شباب زي الورد بيتكلم بحوار وزعلان بس بيتكلم بحوار وله مطالب محددة وله رؤية واضحة وبيحب ان هو يبعد عن فكرة الصدام, انما في ناس فكرة الصدام مستقرة في راسهم. ولذلك تخيل ان علاء عبد الفتاح ده اللي ده داخل يقول لك حرية الشذوذ وانا عندي ما عنديش مشكلة في حرية الشذوذ, حاجة قميئة حاجة مقرفة الحقيقة. يعني وهو بيتكلم مع عمرو اديب بيقول له ايه المشكلة لما واحد مواطن يشتم ضابط جيش؟ هو الرد يعني ان ضابط الجيش يضربه بالرصاص؟ ما حدش قال كده. طب تبي يشتمه ليه؟ يقول له اذا شتمه ضابط الجيش يشتمه. تخيل هذه السفالة في اللي احنا طالبينها تكون بين المواطنين بعضهم البعض, ان احنا نقعد نتراشق الالفاظ وتشتمي بامك واشتمك بامي وما عندناش اي اعتبارات لاي عمل اخلاقي. فكرة الاخلاق حتى الاخلاق, اشتمك بامك وتشتمك تشتمي بامك واقول لك عرضك وتقول لي عرضي ونشتغل في هذه السفالة ومتصورين انه ده هيحقق رضا ربنا ونصرة ربنا. ثقوا تاني بقى اكرر, نتشقلب 85 مليون مصري على رؤوسنا من فوق ونقعد نحجل كده مش هتتحقق النصرة إلا بما يرضى الله وبما كلمنا في كتابه. مش ممكن نصرة تتحقق بسوء أخلاق، مش ممكن نصرة تتحقق بسوء أخلاق. احنا معنا مداخلة حد اللي هو احنا كنا بنتكلم عن المشادة بين السلفيين ومتظاهر البرنامج. معنا الدكتور دكتور محمد شحات. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم بركاته عزيز خالد.
دكتور زي حضرتك يا فندم.
الله يبارك فيك.
دكتور بارك فيك. شايف فكرة الناس اللي بدأت يعني عايزة تكسر مؤسسات الدولة، ولما بتفضح امام الاعلام بيجي يقولك والله لا ابدا احنا ما كانش غرضنا ان احنا نقتحم مسبيل ولا نقتحم مجلس الشعب، احنا رايحين نقول للنواب اخرجوا سيبوا البرلمان وروحوا جيبوا مبارك من قفاه من المستشفى ومش عارف نزلوا الانابيب في الشارع، وطالب 35 الف مطلب في ساعتين زمن. شايف الفكرة دي كيف نقضي على فكرة الصدام بين الشباب وبين نواب مجلس الشعب حتى يمارسوا عملهم بشكل طبيعي ويقدروا يحققوا مطالب الشعب اللي اختارهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هقول لحضرتك حاجة. إذا أردنا أن نتكلم عن دولة مؤسسات، إذا أردنا أن نتكلم على الديمقراطية كما يقولون أو كما نسميها نحن في الشريعة الشورى، مع اعتبار أن في بعض الفوارق، إلا إذا كنا نتكلم على مؤسسات دولة، دولة حديثة، دولة مدنية، ينبغي أن نترك المؤسسات ولا نفتعل المواقف والإجراءات اللي من شأنها تهد المؤسسة الوحيدة الموجودة في الدولة دلوقتي، الوحيدة اللي جاية باختيار الشعب، الوحيدة ذات السلطات الحقيقية، الوحيدة اللي هتعمل على انتقال الدولة إلى حياة مستقرة وتنشئ باقي المؤسسات بإرادة شعبية.
نعم.
لكن اللي أنا آجي مجرد اللي أنا مختلف في الرأي علشان خايف من أيديولوجية معينة، أنا هم أيديولوجيات علمانية أو ليبرالية يخشون من الأيديولوجيات الإسلامية، والأيديولوجيات الإسلامية ما زال الإسلاميون يقدمون تطمينات، وبردك يعني بعض الشباب مش عاجبهم هذا الكلام. طب مش معقولة هنبتدي نحكم الدولة بطريقة عشوائية، مش معقولة كل اللي في دماغه حاجة يروح يعمل اعتصام ولا يروح يعمل يقف شوية ويطالب بإسقاط مؤسسة من مؤسسات الدولة. معنى كده احنا عايزين هنعيش في فراغ لا دولة.
طب استاذنا الفاضل، يعني المجلس العسكري احيانا بيبقى جزء بيتحمل جزء من المسؤولية في خلق حالة هياج داخل الناس ببعض التصرفات اللي بتحصل صدن لي كده، فجأة تلاقي انت قاعد في حالك والدنيا ماشية كويسة، يعمل حاجة زي قانون انتخابات الرئاسة اللي اصدر واعترض عليه النواب واعترض عليه كتير من حتى اعضاء المجلس الاستشاري انه يعني يصدر هذا القانون دون العرض على مجلس الشعب.
انا هقول لحضرتك حاجة. هو اللي عمله المجلس القوات المسلحة او المجلس الاعلى للقوات المسلحة ليس من الكياس السياسية، ربما دافعه في ذلك يريد ان يطمن الناس ان انا والله جاد في عملية نقل السلطة الرئيس مدني وانا بعملها بايدي هي وانا اللي عاملها، ولكن هذا يدخل في باب حسن النوايا ولا يجوز ان احنا نلوح به في الشارع السياسي. هو مش من الكياسة السياسية اللي انا قبل انعقاد السلطة التشريعية ثلاث ايام اروح بطلع قانونين من اخطر القوانين اللي موجودة للبلد وتهم حياة المواطن العادي. بس برضك الاعتراض عليهم ما يكونش بكده. بكل بساطة جدا، بكل بساطة، كل القوانين اللي اصدرها المجلس الاعلى للقوات المسلحة قبل انعقاد المجلس بساعة، مش بس من ديت، مش اللي اصدرها المجلس الاعلى للقوات المسلحة فقط، وكل تاريخ مصر التشريعي منذ انشاء اول برلمان حتى الان، مجلس الشعب يستطيع ان يعدل منها ما يشاء، ان يلغيها، ان ينشئ غيرها، او ان يقرها اذا كانت مفيده ومحققه للمصلحه الوطنيه.
دكتور محمد الشحات، يعني برضو عايز اوصل لحاجه مهمه قوي. هل طبيعي ان في من يسمون انفسهم بالنخبه البهوات بتوع المكيفات والقنوات الفضائيه بيقعدوا يحرضوا الشباب من خلال كلام على التويتر ومن خلال مكالمات تليفونيه ومن خلال تصريحات ناريه وسايبين الشباب في صداره المشهد؟ ليه ما بيتحركش البهوات دول اللي اذا كانوا بيزعموا ان هم بيحبوا مصر بيتحركوا بشكل راقي لمطالبه المجلس العسكري ومطالبه نواب البرلمان ونقعد عشان خاطر بلدنا نتفاهم بالحوار بدل هذه الحركات الصبيانيه؟ يعني
والله انا لا اعتقد ان هم يمثلون النخب الحقيقيه، اللي النخب اذا كان المقصود بها المثقفين او نخب فكريه اكيد هيبقى بيحب البلد وعاقل ومدرك للوضع، لكن اللي بيحصل ده تجهيل في غضب، في محاربه لاتجاه صاعد، يعني محاربه لمستقبل دوله ان لم تاتي على امزجتنا فيجب ان يهدم كل شيء من باب نهدم المعبد على رؤوسنا جميعا. هذا الكلام لا يوجد في اي اطروحه ايديولوجيه ولا اي سابقه ديمقراطيه تريد الخير لبلدها.
عندي سؤالين صغيرين عشان وقتنا سعاده النايب حضرتك. أيوة. ايه الوضع قدام مجلس الشعب دلوقتي؟
لا القوانين مطروحه النهارده مجلس الشعب، بعض النواب منهم الاستاذ حسين ابراهيم والاستاذ عمرو حمزاوي وبعض من اخواننا الاتجاه السلفي برضك طلبوا طلب محدد، اعاده مناقشه قانون رئاسه الجمهوريه وقانون الازهر، وانا عرفت ان هم دخلوا اللجنه التشريعيه فعلا لاعداد تقرير عنه.
طيب اخر سؤال بالنسبه لي، الوضع جوه بره مجلس الشعب، هل المصادمات لسه موجوده ولا الدنيا هديت؟
لا اعتقد الدنيا هديت يعني الاول بكتير، يعني الشيخ مظهر شاهين وبعض الرموز اللي كانت اللي معروفه اعلاميا بداوا يتدخلوا في الامر ويهدئون الموقف، خاصه في بعض الشباب كانوا عايزين يعملوا حمايه لمجلس الشعب علشان يخافون ان يتطاول احد الشباب بالقول او الفعل على الابنيه او الاشخاص اللي موجوده، ونشأت بعض المصادمات، لكن اعتقد لدلوقتي المسألة يعني اهدى من الاول بكثير. يعني
شكرا جزيلا دكتور محمد شحات، مستشار اعلامي للمستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب. السفارة الامريكية تحمي ثلاث مطلوبين، قالت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية ان السفارة الامريكية بالقاهرة تحمي ثلاث مواطنين امريكيين من خطر الاعتقال من جانب السلطات المصرية على خلفية الاتهامات التي وجهها محققون مصريون لاربع منظمات امريكية غير حكومية بالقاهرة. واضافت بقولها في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء ان حماية السفارة الامريكية للمواطنين الثلاثة المطلوبين لدى السلطات المصرية يشير الى مرحلة جديدة من تراجع العلاقات بين القاهرة وواشنطن، واشارت الى ان الادارة الامريكية هددت مؤخرا بقطع المعونة العسكرية السنوية عن الجيش المصري. يا رب الشعب المصري يدعي بليل في صلاة القيام تتقطع المعونة اللي مخليانا حتى مناخيرنا في الأرض لغير الله سبحانه وتعالى. يعني احنا بتصور انفضلنا في هذا الذل لا نلتفت لفكرة قطع المعونة العسكرية، خلاص نبتدي نتحرك، ما هو في ضغوط أخرى. يعني عايز أقول لكم إنه إسرائيل نفسها هددت وقالت للإدارة الأمريكية لو قطعتوا المعونة مصر هتبتدي تتحرك في إلغاء كامب ديفيد، وصوابعنا بقى تحت اسنان بعض نشتغل ضغط الضغط. انما الذل ان يجي واحد امريكي جوه ارض البلد ينتهك سيادتها ونطبطب عليه لانه يو اس اي، وهم ما يعملوش كده معانا لو حصل. واحنا قلنا الشيخ عمر عبد الرحمن والشيخ وجدي غنيم وكل الاسلاميين اللي كانوا موجودين في امريكا مجرد ما كانوا بيشموا خبر حتى تلفيقي كاذب كانوا بياخدوهم ويعتقلوهم وينتهك حقوقهم، وليس سجن جوانتانامو ببعيد وليس سجن ابو غريب ببعيد. السفير سامح شكري الحقيقة بيقول منع سفر الامريكيين ليس سياسيا، مؤكدا انه لا يستشعر اي نوع من الخطر او الضيق. لا ده بتاع السفير الامريكي بيأكد انه نشاط بعض منظمات المجتمع المدني الامريكية في مصر ينظر فيها القضاء المصري ولا ابعاد سياسية تتداخل في هذا الامر. طبعا انا مش عارف ايه فكرة الابعاد السياسية، يعني واحد بيعمل عمل غير مشروع على ارض مصرية لها سيادة ولها قانون اللي أتمنى أن يفعل مع كل الناس سواسية كأسنان المشط كما يقولون، إن إحنا نتحرك ونحاسبهم بهذه الصورة. إن ثبت عليهم دليل إدانة يتعاقبوا وفق القانون، ما ثبتش عليهم دليل إدانة يتفضلوا يطلقوا سراحهم. هذا اللي بنشوفه. فالخبر اللي جاي بعد كده إن الكونجرس نفسه بيدرس قطع المعونات العسكرية بسبب الحملة على المنظمات، ودي حاجة في منتهى السفالة الحقيقة. يعني أنا والله العظيم ما أقدر أصدق، يعني انت بتعاقبني ان انا بمشي قانون في بلدي وبحمي مؤسساتي وبحمي امني القومي داخليا وخارجيا، بانك انت تقول لي يديك المعونه يسيب الناس يتعربد في الشوارع وتبقى على صله ببعض الشباب المشبوه وطبعا هم مش يديهم شيكات ويقولوا دي صادره من الولايات المتحده الامريكيه ليك 500,000 دولار ولا 200,000 دولار ولا 100,000 جنيه. ده مش هيحصل، تحت الترابيزات والدنيا بتمشي يعني. وإلا لازم يسأل من أين لك هذا، والتحولات اللي حصلت في حياة بعض الشباب اللي كان له علاقة بالاتصال بأمريكا ودخول السفارة واللقاءات مع السفيرة الأمريكية ولقاء هيلاري كلينتون مش بعيد، ده موجود على الإنترنت مع مجموعة شباب، وإزاي بتوثق فيهم وإزاي بتتكلم معاهم وإزاي بتثق فيهم. يعني لازم نبقى فاهمين ده، فمن حقنا نسأل. وبرضه لما حصل إن شباب أول امبارح كلمنا الشيخ محمد عبد الفتاح انه شيخ اسمه تاج الدين الهلالي ياخدهم على متن طيارة 120 شاب مصري عشان يوديهم إيران في اجتماع مؤتمر علماء الأمة. ايه علاقة الشباب بمؤتمر علماء الأمة؟ ودي قضية أمن قوم مهمة، وقلنا يمكن نفسنا أعضاء مجلس الشعب يتناقشوا فيها. ما كل ده مهم، كل ده مهم. بيغذوا الشباب، بيغذوا الشباب فكرة ان احنا ما نريد بكم الا الخير. فيعني الكونجرس بيدرس قطع المعونة العسكرية بسبب الحملة على هذه المنظمات. حملة ابو الفتوح تكذب الشرق الاوسط بشأن العسكري. المركز الصحفي لحملة ترشيح الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية نفى التصريحات التي جاءت على لسانه بجريدة الشرق الاوسط بانه لا يمانع ان يبقى المجلس العسكري في السلطة لمدة عام او عامين. جميل جدا. انا بتصور ان الشغل الاحترافي لمرشح الرئاسة ولأي حد الحقيقة لما يطلع بيان على لسانك وعندك صفحتك على الفيسبوك ويقدروا يتصلوا بيك في الاعلام، ده مش صعب، بل انت لو طلبت الاعلام هيسعد بده، تطلع توضح الحق من الباطل والخطأ من الصواب، ده افضل. انما لما نيجي نقرأ خبر زي ده وحضرتك ما كذبتش، مش بتكلم على الدكتور عبد المنعم، اي حد وما كذبش وما قالش لا ولا لا، افهم منه ايه؟ افهم منه انه حصل، لانه صعب انه حد بالقامات دي بتترشح للرئاسة او من النخبة والصفوة والحاجات الكتير ما هوش عارف يوصل لجريدة ولا الفضائية عشان يقول ما نشر على لساني عار تماما من الصحة. الجنزوري لنواب مجلس الشعب: ظلمت مثلكم لانني التزمت بالعمل لصالح الشعب. الدكتور الجنزوري النهاردة رئيس مجلس الوزراء طالب في بداية كلمته امام مجلس الشعب النواب بان يخرج عن النص قليلا قائلا: سبحان الله ان ارى وجوها غير الوجوه وقفت هنا لعقدين متتاليين، واليوم ارى وجوها كثيرة كان الحديث عنها محرما وظلمت كثيرا. الدكتور الجنزوري قال للنواب: لقد ظلمت مثلكم ولم احصل على كلمة شكر واحدة، لكن عزائي ان كل ما تعرضت له من ظلم كان بسبب التزامي بالعمل لصالح الشعب. واضاف: رفضت تخفيض الدين العسكري في عام 89 وتحويله لدين تجاري، ورفضت البناء على محميات سياحية واراضي زراعية والبعض يحاكم بسببها الان، وكان صاحب الامر غير راض عنها، ورفضت مرافقة رئيس وزراء اسرائيل في مطار رأس التين، وكان هذا اخر عملي. عاد الجنزوري لموضوع حقوق الشهداء باذن الله، ووجه كلامه للنائب اكرم الشاعر: انا معكم وان تعويضات شهداء مصر باذن الله والمصابين لا يمكن ان تقاس بتعويض مادي ومالي وسكن وظيفة، ولكن لا تعوض الا بالقصاص. واضاف: لا يقف القصاص عند دم الشهداء، ولكن لمن انتهك الارض والعرض وحطم روح المواطن المصري ونزع منه كل الخير والسماحة والرضا ومن مارس عليه الظلم. نواب الشعب يرفضون صدور قانون الرئاسة دون عرضه على التشريعية. مصطفى النجار عضو مجلس الشعب في جلسة النهاردة طالب مراجعة جميع القوانين التي اصدرها العسكري منذ تنحي الرئيس مبارك في 11 فبراير وحتى الان، وجاء تعقيب جاء ذلك تعقيبا من النجار على اصدار المجلس العسكري مرسوم بقانون انتخابات رئاسة الجمهورية 19 يناير قبل الجلسة باربع ايام. يعني كلام في منتهى الوضوح انه في شيء يعني يخطط له بليل، المجلس العسكري مسؤول عنه مسؤولية كاملة. وبنقول يا جماعة اسأل الله ان يرزقكم حسن النوايا، بتتكلموا كلام، كل اللي قاعد معاكم من النخبة سواء من التيارات الإسلامية أو الليبرالية بيقول على مستوى الأفراد بتتكلموا باحترام وبتتمنوا الخير للبلد، بس أنا مش قادر أفهم إيه اللي بيطق كده بالليل نقوم عاملين قانون ونطلعه ونقلب الدنيا. لابد إن إحنا نحترم مجلس الشعب، ولابد إن إحنا نظهر كل الحقائق. أنا مش هنتظر المجلس العسكري النهاردة يقول لما نسيب إن شاء الله السلطة نبقى نقول لكم على حاجات تعرفوا فيها إن المجلس العسكري بيحب مصر. لحد اتهم المجلس العسكري إنه بيحبش مصر، إنما بس عايزين كل شيء يبقى واضح قدام الناس، المتآمر والنصاب والعميل كل شيء يطلع، الشعب المصري عايز يعرف عشان عارفين بنتعامل مع الناس زي، إنما إحنا نقعد نقول وبعدين نقول مش هنطلع دلوقتي وحننتظر شوية، ده اللي بيقلق الناس من تصرفات المجلس العسكري هداهم الله. الدكتور العوى، الدكتور العوى الحقيقة بيقول إصدار العسكري لقانون الرئاسة سرا غير مبرر، وأبدى الحقيقة استياءه من إصدار المجلس العسكري لقانون الرئاسة، وقال متسائلا: ليه هذا القرار صدر سرا؟ كلام ده قاله في مداخلة على قناة الأوربت، وقال العسكري لم يقل حتى للمجلس الاستشاري. متخيل انت يعني حاجة مثلا تحصل زي كده، انت جايب واحد كم واحد من المجلس الاستشاري والحمد لله معظمهم من التيارات الليبرالية، طب قول لهم ان انت تعمل ايه، وان انت مسمي مجلس الاستشاري ليه صورة كده؟ ما دي نفس فكرة الرئيس مبارك، عنده 40,000 مستشار، وكانوا لما بيعتوا له حتى تقارير عن حال الشعب المصري 3-4-5 صفحات، كان بيصل الامر ان زوجة الرئيس تقول لهم هو مش فاضي يقرا 5-6 صفحات، يعملوا له ملخص كامل كده في صفحة يعني. فطبعا كان شيء صعب، نتمنى ما يقعدش يتكرر في حياتنا. وزي ما قلت لكم الاستشاري بيرفض انتخاب رئيس الجمهورية المؤقت بهذه الصورة، ونتمنى انه مجلس الشعب ياخد قرار في ده. نائبان من الاخوان والله كان منظر عجبني قوي، نائبان من الاخوان يفترشان حديقه مجلس الشعب للغداء، منتهى البساطه، لا خرج راح محل شيك ولا باع جاب من محلات شيك، الراجل قاعد جاب ازازه كده حاجه ساعه صغيره كده كنز، وقاعدين قدامهم على الشاشه وهم على الجنينه ببدلتهم على الارض، منتهى الحب ومنتهى الاريحيه ومنتهى التواضع، والمناظر بقى والارننه اللي كنا بنشوفها لما يجي رئيس مجلس الوزراء احمد نظيف يخرج يجي خارج من اكتوبر رايح مجلس الشعب، ويجي ولا وسط البلد وجاي من وسط البلد على اكتوبر، والله كنا بندوق المر، كانوا بيوقفوا المحور كاننا غنم، كاننا غنم من اول طلعه المحور ومسمع معاك لحد ميدان جهينه، على بال ما سعادته يجي من ميدان لبنان يوصل لحد بيته في اكتوبر، وما فيش احساس بالناس ولا بمشاكل الناس، ويا معطل والاولاد الامتحانات اتاخروا عنها عشان الرئيس مبارك بيفتتح مصنع ب 6 اكتوبر. حاجات معانا مين؟ معانا سعاده المستشار سعيد الجمال. السلام عليكم سعاده المستشار.
سعيد الجمل.
سعيد
الجمل.
سعيد الجمل. السلام عليكم سعاده المستشار.
سلام ورحمه الله.
سعاده المستشار، تبرير حضرتك او تفسير حضرتك لما يفعله العسكري احيانا من تصرفات بتسبب صداع في بنيه الشعب المصري باصدار قوانين كده بليل دون الرجوع الى مجلس الشعب، يعني
ده كلام عام اللي انت بتقوله ده.
نعم يا فندم.
انت بتقول كلام عام، انا ما اعرفش بيصدر قوانين بليل ايه
يعني حضرتك اصدروا قانون انتخابات الرئاسة دون عرض القانون على البرلمان اللي هو المفروض بتعرض عليه القوانين والتشريعات عشان يقرأ
ويرفض. ما كانش البرلمان بيقوله، ما كانش البرلمان موجود.
لا يا فندم، ده الكلام ده
له سلطة التشريع.
لا يا فندم، الكلام ده قانون انتخابات الرئاسة ده كان اول امبارح
يا سيدي. ما سمعناه انهم اصدروا هذا القانون يوم 19 اظن او حاجة.
لا يا فندم، حضرتك بتكلمني على قانون الازهر، ده فعلا بيقول
اصدروا. لا مش الازهر، قانون رئاسة رئيس الجمهورية، رئاسة الجمهورية.
حضرتك امال حضرتك اعتراض المجلس الاستشاري ومجلس الشعب كان سببه ايه؟ ان هو صدر قبل ما مجلس الشعب يجي فزعله؟
ليه يزعلوا ليه؟ ما هو ده من حقهم في هذا الوقت، لهم سلطة التشريع. كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة له سلطة التشريع قبل أن ينعقد الاجتماع بتاع ده البرلمان.
طب أنا بعتذر،
ينتخب البرلمان قبل أن ينشأ البرلمان.
لا أنا بعتذر لحضرتك، بس يبدو أنه في يعني لبس شوية. أنا الخبر اللي عندي أن القانون بتاع انتخابات الرئاسة يا فندم طالع أول امبارح، انما القانون اللي حضرتك تتكلم عليه ده قانون الازهر كان فعلا بيقولوا انه
لا، ما سمعت انا وما قراته وما يعني سمعت به في كثير من المحطات الفضائيه انه والجرايد كمان انه صدر قبل انعقاد البرلمان.
شكرا جزيلا المستشار سعيد الجمل رئيس محكمه الاستشار الاستئناف السابق. انا مش عارف والله، يعني سعادة المستشار بيقول ان الكلام ده صدر قبل مجلس الشعب، واحنا بنقول الكلام ده صدر اول امبارح. امال الدكتور عوض زعلان ليه ومستاء ليه؟ ومجلس الشعب مستاء ليه؟ والمجلس الاستشاري مستاء ليه؟ انه الكلام ده حصل قبل مجلس الشعب اتصور. واتمنى ان سعادة المستشار حفظه الله ربنا يديله الصحه يراجع هذا الامر في انه الكلام ده فعلا صدر اول امبارح مش قبل انعقاد جلسات مجلس الشعب. السادات انصار عكاشة اطلقوا النار على اعضاء مصر القومي. الدكتورة غادة السادات زوجة الراحل طلعت السادات في حوار مع الصفحة الرسمية لحزب مصر القومي قالت كده الحقيقة أنها شهدت أنصار توفيق عكاشة وهم يطلقون الأعيرة النارية ويقومون بإلقاء الكراسي على الحضور، وأكدت أن المهاترات التي تحدث الآن محاولة لتدمير الحزب. الاشتراكيون الثوريون يحرضون عمال مصر على احتلال البرلمان. احنا ضيوفنا جم يا جماعة، ضيوفنا جم. طيب، مخطط امريكي اسرائيلي للاطاحه بالبشير وتقسيم السودان، ده هنتناقش فيه مع استاذتنا في العمل السياسي، ده مهم قوي. والصليب الاحمر يوزع اطعمه فاسده في الصومال. تخيل بيترمي الاكل في السعوديه والكويت والبحرين وفي كل حته بالزباله قد كده، وعلى الرغم من ذلك الصليب الاحمر بيوزع اطعمه فاسده في الصومال. معانا مين يا فندم؟ السلام عليكم سعاده السفير جمال
البيوم.
سعادة السفير حضرتك يعني أنا جماعة دوشت على فكرة. سعادة السفير
مين خبر دوشك
بيتكلموا أصلي بس معايا في حاجة فمش سامع الصوت حضرتك كويس يعني.
أنا معاك أهو.
سعادة السفير يعني شايف الخبر ده مسألة إن الصليب الأحمر يوزع أطعمة فاسدة في الصومال يعني هل ما فيش رقابة بتصل لهذا الأمر إن إحنا مقدرات وحياة ناس تبقى عرضة للهلاك بهذه الصورة في غياب تام من الدول العربية والإسلامية ومنظمات المجتمع الإسلامي ومؤتمرات القمة الإسلامية؟
يعني أنا تعودت وأنا يعني من عواجيز السياسة الخارجية المصرية إن لما حد يقول لي خبر زي اللي حضرتك بتقوله الآن يعني أعقله قليلا يعني وأتقي الله في ديني لأن الشيء لا يخطر على الخيال.
نعم.
أن هناك بشر أيا كان خلقه أو دينه يطعم بشر آخرين بأطعمة فاسدة إنما أتصور والعهدة يعني تقال على الله.
نعم.
إن لو حصل أن الصليب الأحمر وزع أطعمة ثم تبين أن بعضها كان فاسدا فلابد يكون خطأ وأن يعاقب المخطئ.
نعم.
بالعكس أنا كنت حاضر حوار يعني في الجامعة العربية وبعض العرب بيقول إزاي نقبل مساعدات أجنبية ده إحنا أغنية وأننا يا سيدي إحنا ساعات بنساعد دول في أوروبا لما يكون عندها كوارث لما يحصل زلزال في بلد حتى وإن كان غنيا بنبعث مساعدات إنسانية مش الغرض البعد المالي فيها لكن نعم. أنا الحقيقة لا أشجع ترويج أخبار كهذه قبل أن أعقلها وقبل أن يأتيني الخبر اليقين.
طيب سعادة المستشار سعادة السفير آسف بتبص حضرتك برضو على خبر قطع المعونات العسكرية عن مصر بسبب التحقيق مع ابن وزير النقل الأمريكي في أمور منظمات المجتمع المدني.
قبل ما تسألني السؤال الثاني أجاوبك على بيت السؤال الأول أنت بتقول لي إن أين الدول العربية بالنسبة للصومال؟
تفضل يا فندم.
يعني برضو السؤال فيه بعض التخطي لحقائق أن من هو الصومال؟
نعم.
يعني ما تقول لي الوقت تعالى ساعد السلطة الفلسطينية.
نعم.
أرد عليك أقول لك أنهي سلطة؟ حماس ولا رفح؟ لأن إذا كان البلد منقسما على نفسه وفيه هل تأمن على نفسك أنا أو أنت أن نذهب للصومال بوضع الرهن؟
حصل يا فندم في رمضان
مني أن أساعد السودان أساعد الصومال
أساعد السفير بس سؤال صغير حصل أنه فعلا في قوافل مصرية راحت واستضفناها هنا وقدمت مساعدات طيبة جدا من الشعب
جميل
المصري
جميل جميل فيعني عاوز أقول لا تلومني إذا كنت أخاف على نفسي أن أذهب للعراق بحالته الرهينة أو أذهب للصومال بحالته الرهينة أو أي بلد فيها اضطرابات وده شيء يجعل الواحد يتردد مرات عن أن يذهب ليس عن قصور في الكرم الحاتمي والتآزر الإسلامي وإنما عن أن طبيعة الأرض لا تسمح لي بأن أساعد وشعار المساعدات الدولية إن الله يساعد الذين يساعدون أنفسهم.
نعم.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروه ما بأنفسهم.
طيب بالنسبة لخبر قطع المعونة الأمريكية عن مصر بسبب التحقيق مع ابن وزير النقل الأمريكي وهذا التهديد بتشوف دلالته إيه حضرتك؟
دلالته أنه خبر برضو فيه قدر كبير من التجاوز عن الحقيقة والفبركة في إثارة أنا أتحدى عن طريقك وأنت قناة محترمة وكثيرين يستمعون أو يشاهدونها أنا أتحدى وأنا جمال البيومي السفير بوزارة الخارجية من 50 سنة إن الولايات المتحدة تجرؤ أن تقطع المساعدات عن مصر.
شكرا جزيلا سعادة السفير على هذا الكلام ونتمنى الحقيقة أنه هذا التحدي يكون حقيقي بس دون تدخل السافر في شؤون مصر الداخلية. فاصل ونواصل خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لنا الحقيقة طبعا رجعنا لكم نتكلم في قانون إصلاح الأزهر. لما أجي أتكلم عن هذا القانون الحقيقة وعن فكرة ترتيب البيت الأزهري من أساتذتنا الأفاضل أنا بتكلم في قضية في منتهى الخطورة ملهاش علاقة بمسألة إن الشيخ خالد عبد الله يريد أن ينال من الأزهر والدليل على هذا إن إحنا استضفنا الدكتور حسين أو حسن الشافعي رئيس المكتب الفني وتكلم وقال وجهة نظر شيخ الأزهر والمشيخة والترتيبات والكلام اللي تقال عن المناهج وعن المعاهد الأزهرية وكل ما كلمه على حاجة يقول لي من فضلك تبعت لي حد بالشكوى فبنفاجئ الناس بتقول لا بنروح وما حدش بيسأل فينا. فضيوفنا الكرام اللي مشرفينا ومنورنا وعلى رأسهم الدكتور يحيى اسماعيل الغالي والفاضل طبعا فضيلة الدكتور محمود مزروعة انه انا لما يعني بجيب ناس من قلب البيت يعني انا كخالد عبد الله مش أزهري لكن ما يعنيني في ناس مخلصة بتحب الأزهر وعايزة تبين. وبعدين كشف بعض العيوب أو بعض الفساد الموجود أحيانا في المؤسسة زي الفساد الموجود في كل مؤسسات مصر. في كل مؤسسات مصر في فساد. مش هنحاول نضحك على بعض ونقول ان كل اصل مؤسسة الازهر فوق الشبهات، لا، في مشاكل. ومن قلب البيت ناس بتتكلم. نرحب بالدكتور يحيى اسماعيل والدكتور محمود مزروعة والدكتور محمود شعبان منورنا. فضلت الدكتور يحيى، بداية ليه بعض الناس بتعتبر ان صوت اللي بيكشف المساوئ والسلبيات في الازهر صوت معادي وصوت يريد ان يخرب المؤسسة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من يعتبر هذا هو احد رجلين، اما انه غير فاهم واما انه فاهم ويخادع. كان من امثال العرب قديما: من حذرك كمن بشرك. احنا منذ ان رأينا أو قرأنا في الأول، علاقتنا كانت بالشيخ السابق الشيخ
سيد طنطاوي.
نعم، يعني احنا طلعنا بيان لما كان مفتي بشأن فتوى إباحة ربا البنوك، وكنا فيها نناصر الأزهر ضد الفتوى لأن ده كان مفتي الديار وقتها. لما جاء شيخا احنا كان رحنا له وفد جابة علماء الأزهر نهنئه ونشد على يديه ونقول له يعني نرجو أن علماء الأزهر يكونون بالمكانة التي كانوا عليها مع سلفك، سلف الشيخ جاد. احنا لما كنا عند فضيلة الشيخ جاد الله يرحمه طلبنا منه هذا الطلب، وكان معنا الدكتور حامد أبو طالب المستشار القانوني الآن للشيخ الحاج. نعم، فبنقول له علماء الأزهر بنطلب لا نأتي ويقال لنا ليس لكم ميعاد او يحدد لكم ميعاد. قال لنا سفير اليمن قاعد بره، اما قالوا لي ان حضراتكم موجودين قلت المشايخ يدخلوا او قبل السفير.
نعم.
احنا بعدها لما رحنا للشيخ كان معنا الدكتور عطية فياض وكان معنا فضيلة الشيخ سيد عسكر، وكان فجاله مكالمة من سفير اليمن، نفس السفير يبدو بيهنأوا المشايخ، قام يرد عليه وهو واقف. احنا شعرنا ان احنا اللي اهنا. الدكتور البري موجود، الدكتور حمد ابو طالب موجود. انا قلت للشيخ لما ذهب الى نادي الليونز قلت له التراب اللي بيمس حذاء المشيخة قذن في اعيننا، ان الراجل ياخد قذن في اعيننا. انا رحت اللي بيقول ان هو بيوم المنزل في صحيفة الوفد دلوقتي بيقول بيفخر ان هو ليبرالي.
بيومي مين؟
عبد المعطي بيومي. لا ده عضو مجمع البحوث الاسلاميه بيقول ليبرالي. ليبرالي يعني ايه؟ متحرر من ايه؟ يا عبيد اصول الدين السابق يا عضو مجمع البحوث. ليبرالي يعني متحرر، مش الليبراليه التحرر ولا ايه؟ كانوا بيقولوها لنا زمان، بيدوها لنا في الانجليزي كده
ليبريشن. نعم
ليبريشن وليبرتي.
نعم.
يعني ايه ليبرالي؟ الليبراليه من الاسلام ولا الاسلام من الليبراليه؟ احنا لما رحنا كان معانا اصحاب الفضيله الشيخ اللي ذكرت اسمائهم، وقلنا له اليومها كان الله يرحمه الدكتور منيع كان نازل امتحان لكليه اصول الدين طلبه العقيده، بيقول له تحدث عن موقف الاسلام من النوادي المشبوهه مثل الليونز
والروتري.
واللوتري.
نعم.
وحضرتك عارف يعني الليونز مسجلة في وزارة الداخلية، وجبت الكارت منه.
وفي فتوى من الشيخ جاد الحق علي جاد الحق نفسه الله يرحمه
باسمه نادي لا مؤاخذة كذا اللي ما اقدرش اقولها، ده الاسم الرسمي ليه، لان الليونز سيدات الاسد.
نعم.
الاسد ملوش الا سيدة واحدة.
نعم.
وحديقة الحيوان.
نعم.
سرقوها دلوقتي كمان. اما رحت للدكتور عبد المعطي وقلت له قول له يراجع نفسه، كان الخبر نزل في اسمها ايه فروزة اليوسف، راجع نفسه ما يصحش. رحت للشيخ سيد سعود وقلت له انت سايبين الراجل يخبط لوحده ليه؟ قلت له لو الراجل لو ما راجعش نفسه يبقى حاجه من الاثنين، لو ردنا عليه كان هيظهر شرخ في الازهر، لو ما ردناش عليه نقسم لكم بالله ان صحن الازهر يحول الى ملهم او مرقص. فقال لي عباره وقال لي سيبك منه ده كذا ابن كذا. الغرض بعدين راح طلعنا بيان وقلنا ان ذهابه اليه تحت عنوان فاعرض عنه، قلنا ان ذهابه اليه لا يمثل فيه الا نفسه لامر ارتآه هو، فطلع في مجلة اسمها المصورة قال اللي يقول لي ما تروحش لليونز سفهاء. وطلبني ورحت طيب. انا والشيخ البر والدكتور احمد عمر هاشم، انا عايز اقول للرأي العام احنا حريصين على مكانة المشيخة حتى ولو اوذينا منها، لان المشيخة هذه وارثة على الاقل في الصورة وارثة النبوة. انا كنت لسه جاي من الفيوم وبنفتتح واحدة جابة علماء الازهر من الفيوم وحضر علماء ازهر وعلماء اوقاف، أقول علماء الأوقاف وراجوني أنني ما أذكرش حاجة عن الشيخ الأزهر لأن معانا زملاء من المعاهد والأزهر. الناس خايفين على رمزهم، خايفين على شيخهم. شيخ أزهر يعني إيه شيخ أزهر بغير ما يكون فيه علماء بيحترمهم؟ شيخ أزهر ما كانش فيه علماء. ولهذا أنا قلت قبل كده في اللقاء كان مع الدكتور محمود، ربنا بيقول جل جلاله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول
وأولي الأمر منكم،
ما قالش وأولي الأمر عليكم. إحنا عايزينه يطلع من بيننا علشان نقبل يديه ونسدده ونقارب معه وندافع عنه، إنما قاعدين كل يوم والتاني قرارات عمالة تيجي. الأمر اللي الصورة اللي نشرها الأستاذ فهمي هودي ده إن ثبتت دي جريمة عظمى اكتملت فيها كل أركان الجبهة.
لا صورة إيه؟
اللي نازله في
المايه.
طب يا ريت بس وريها على الشاشه عشان الناس بعد
ده مقال.
ما المقال اللي كان نازل مقال كان قال ان القانون المزعوم هذا يصدر يوم 23 يوم انعقاد المجلس
وعملوا تزوير في التاريخ انه 19.
مش ده نسيء، مش ده زياده في الكفر،
ده بناء على اللي اتقال. انا مش
هو بناء على اللي
اتقال معايا طلع
هو حصل كده
حصل فعلا كده
ايوه ونزل على النت. واللي فضحهم ان لما 12/24 دل على انه يوم 23 ومكتوب فوق اللي هو صادر يوم 19.
طب ارجع للدكتور محمود مزروعه، يعني لمصلحه مين انه الازهر يهتز بهذه الصوره؟ يعني طول عمر الازهر وكان الشيخ محمود شعبان من الازهرين اللي كانوا متحمسين معانا وبيلاموا احيانا على هذا الحماس زي حماس فضيله الدكتور
مش حماس
يحيى اسماعيل.
وانا بس اذا اذن لي شيخنا حضرتك انت كل مسلم ازهري، كل مسلم سني لازم يكون ازهري، لان الازهر ده هو موضوع الاسلام. زي اذا كان مكرم عبيد النصراني في الدفاع امام المحكمه قال لهم انا مسلم ثقافه نصراني ديانه، كل مسلم سني ينبغي ان يغار على الازهر.
صحيح.
فحضرتك بتقول ما انتش ازهر، كل المسلمين ازاهر، بس في ازاهره يؤمون الناس في الصلاه وفي ازاهره يصلون مؤتمين، والجميع لان الازهر وارث مسجد عمرو بن العاص، الازهر وارث نبوه محمد عليه الصلاه
والسلام. طب هل حاولتم دكتور يحيى، انا اسف مرجع للدكتور محمود، دكتور يحيى هل حاولتم تتكلموا مع شيخ الازهر والله رافض الجلوس مع هذه الجبهه ودايما بيتهمها انها جبهه تثير الفوضى والفتن؟
مين اللي قال كده؟ ما يقدرش ده يقول كده، الى الان ما قالش دي.
لا انا قصدي اقول لحضرتك
قبل كده في اكتر من اقول له قدام المشايخ التراب اللي بيصب حذاء المشيخه اذن في اعيننا. يا اخي كان المستشار ابراهيم جلال ابراهيم اللي كان رئيس محكمه
رئيس نادي الزمالك نعم
بس كان رئيس المحكمه
نعم.
والراجل الوحيد في القضاه اللي صادفني في قضاياي كلها في اكتر ان قولوا له يتنازل، قولوا له فين سمحت الاسلام، روح يا فلان قول له ما يصحش كده واجله. قام رجع في الجلسه الاستاذ جلال الاستاذ اللي صار فيما بعد عضو مجمع بحوث الاستاذ رجاء عطيه قال طب يحيى اكتب اعتذار. انا اعتذر عن ايه؟ فالدكتور العو قال انا هكتب اعتذار ما قال يرضى.
يعني وصل الامر ان المؤسسه نفسها بتقدم بلاغات في بعض وتعرض بعضها عن
انا ما قدمتش انا اللي قدمت فيا.
حاضر حاضر، ما انا قصدي اتقدم، يعني قصدي وصل الامر انه خلافنا كعلماء يصل ان انا اوديك للقضاء ونقعد نخش في القضاء ونعرف المؤسسه.
الدكتور علي السبكي امبارح انا كنت هناك في العاشر من رمضان من افتتح واحده في جبهه علماء الازهر. اذا قدرت تتصل بين ما بيروح رايح له علشان رايح له ضغط بتاع كشف بالاعارات والمجموعه فيها الدكتور ابراهيم الدكتور مصطفى امام.
نعم.
ده كان من ضمن المجموعه بتاعتنا. الكشف كله اعترض عليه وما يسافرش اعاره. فرايح له الدكتور عايزك ويقول له شيل ده وطلع دول. فرايح يقول له انا فلان استاذ في الاخر. نعم يا سيدي انا كذا. وايه يا مسؤول يا سيدي حضرتك ما فيش يعني ايه؟ يعني اقول لك
ما كنتش بتحس انه بيوقر العلماء بي
ومع هذا كنا بنروح له والله.
طيب دكتور محمود الحقيقه يعني
اتفضل
لمصلحه مين انه الازهر وصل عند الناس بهذه الصوره؟ يعني كنت طول عمر الناس بتحب. وهم حاولوا الحقيقة في الفترات اللي فاتت عن طريق الإعلام الرسمي والجرائد الرسمية نكاية فقط، مش حبا في الأزهر، نكاية في التيار السلفي ونكاية في إخوان المسلمين، إنه يعظم من شأن الأزهر، لكن كان لا يقدم لنا من خلال الإعلام إلا المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع في فتاوى تخلي الناس قاعدة مصدومة أنها تطلع من شيخ أزهري، أو كلام زي كلام الدكتور عبد المعطي بيومه لما يقول مثلا نوادي ليونز ما فيهاش حاجة وروتن ما فيهاش حاجة،
يقول إنه هو ليبرالي
أو إنه يقول إنه ليبرالي أو
زي ما بيقول ليبرالي هو أفتخر.
لمصلحة مين دكتور محمود هذا الكلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إخوانه وآله وأصحابه ومن والاه. الواقع أن الأزهر الشريف ليس السؤال في الحقيقة، لعلي أتكلم ليس لمصلحة من أقول منذ بسبب ماذا وصل الأزهر إلى هذه المهزلة التي نعيشها الآن. الأزهر يا أخي الكريم كان مؤسسة دينية عظيمة إسلامية لها توقيرها ولها احترامها على مدى الدهر منذ زمن بعيد، ثم جاء عبد الناصر فبدأ الأزهر في التهاوي منذ بدأ ما يسمى ب نعم تطوير الأزهر، تطوير الأزهر. عبد الناصر راح أرسل إلى الخضر حسين عبد المجيد سليم، حاول أن فتاوى معينة أن يصدروا فتاوى معينة فرفضوا تماما، فأصرها في نفسه، ثم بعد ذلك أعد شيئا اسمه تطوير الأزهر. تطوير الأزهر كان شيخ الأزهر كان الأزهر هيئة تسمى هيئة كبار العلماء، كان ينتخب منها الأربعة الكبار، أربعة الكبار: شيخ الأزهر، وكيل الأزهر، أمين عام الأزهر، المفتي. وكان الإفتاء في ذلك الوقت يرجع إلى مقره الأزهر الشريف. كان الأربعة الكبار ينتخبون من هيئة كبار العلماء، وما كان للدولة ولا لمسؤول في الدولة على الإطلاق صلة بهذا، لا من قريب ولا من بعيد. كانوا ينتخبون، فإذا انتخبوا شيخ الأزهر، هؤلاء الناس ينتخبون شيخ الأزهر، فإذا انتخبوه رفعوا اسمه للمسؤول لكي يصدر المرسوم بتعيينه، لكن لا صلة للمسؤول إطلاقا بتعيين شيخ للأزهر أو وكيل للأزهر أو سكرتير أو عام أو أمين عام للأزهر أو مفتي للدولة، مفتي الديار المصري. كان هذا هيئة كبار العلماء، ولذلك كان ولاء شيخ الأزهر، ولاؤه ولاء شيخ الأزهر ومن معه بعد ذلك وكيل الأزهر وكذا، كان راجعا لهذه الهيئة، هيئة العلمية الموقرة، وهي هيئة كبار العلماء في الأزهر، وما كان يتمثل أبدا ولا له صلة بما يريد رئيس الدولة أو رئيس مجلس الشعب أو رئيس كذا أو كذا، ولا رئيس البرلمان إطلاقا، ولا لأحد عنده يد على الإطلاق. فجاء عبد الناصر وبحث وفتش ووجد أن عظمة الأزهر وشموخ الأزهر وتمسك الأزهر بكرامته والأزهريين بكرامتهم وكونهم وقافين عند دين الله وعند شرع الله عز وجل، كل هذا كان مرجعه أن شيخ الأزهر ووكيل الأزهر والمسؤول كان من هيئة الكبار، من هيئة كبار العلماء، وأنه ما كان لأحد في المسؤول في الدولة، ما كان لواحد من هؤلاء أي صلة ولا أي فضل على شيخ الأزهر. ولذلك شيخ الأزهر ما كان يحترم أحدا ولا يخوف ولا يخاف من أحد ولا يوقر أحدا إلا في حدود شرع الله عز وجل، وكان ولاؤه كله لهذه الهيئة ولهذا الأزهر الذي تمثله هذه الهيئة.
نعم.
عندما بدأ تطوير الأزهر أصبح شيخ الأزهر يختاره رئيس الدولة ويعينه، يعينه بقرار من رئيس
حضرتك الدولة. إن دي البداية لبعض الأزهر،
ده الأساس، ده مسمار النعش،
تأميم الوقت الأول،
هذه واحد. نعم، هذه واحدة الأساس في هذا. لأن لماذا أنا أسأل حضرتك الآن والمشاهدون معنا يسمعون ويجيبون. الشيخ الأزهر عندما يكون موظفا يصدر بتعيينه قرار من رئيس الدولة وليس من هيئة الكبار. نعم هذا ممن يخاف الموظف الدولة الذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس الدولة، طبيعي جدا، أمر طبيعي جدا أن يتمثل رغبات وأهواء بل ونزوات ونزعات هذا رئيس الدولة الذي عينه، لأنه صاحب القرار، لأنه صاحب القرار. وليس سرا يا أخي الكريم، عندما كان يخلو شيء مقر مكان للشيخ الأزهر لموته أو لكذا أو كذا إلى آخره، كانت الرؤوس الطالبة تطل من جحورها، هذا يريد أن يكون شيخا للأزهر، والشيخ علي يريد شيخا للأزهر، والشيخ حسنين يريد شيخا للأزهر، والشيخ فلان كلهم وكل منهم يقدم مسوغات تعيينه بالنسبة لرئيس الدولة. ما أهم المسوغات؟
الولاء والطاعة ولا إيه؟
لا،
الولاء والطاعة واستعداده لأن يبيع كل شيء في سبيل الكرسي،
تحليل الحرام وتحريم الحلال.
أيوة، هذا استعداده لأن يبيع كل شيء ولا يكون معه شيء ولا يقف في وجه شيء ويبيع كل شيء في مقابل أن يكون على
الكرسي. بعض الناس ممكن يسأل فضيلة الدكتور، ده مهم قوي، الدكتور يحيى اسماعيل أسأل جملة مش لا ما أقدرش أعديها. بعض الناس يا دكتور يحيى يقول لك لا ما توصلت لدرجة انه يحلل الحرام ويحرم الحلال.
الموضوع اللي ما جرى فيه، استنى هو بيسألني بقى، انا عايز
اتفضل.
الشيخ اشنع من الربا، ما هو الربا جريمة الجرائم لا شك. نعم. تعالى للاشنع منها، اما كان مفتي والشيخ جاد الله يرحمه بعت لنا، والدكتور حمد ابو طالب المستشار موجود، بعت لنا وقال لنا عيب ان الفاتيكان يطلع بيان بشأن مؤتمر السكان والازهر ما يطلعش، عايز بيان. والدكتور حمد هيقول لك انا عملت ايه مع الدكتور فرهود، ومش خدت بال حضرتك عملنا البيان، الدكتور الشيخ الله يرحمه قال انا هنزل، كانت جريدة الشعب لسه بتصدر قبل ما تتوقف بسبب رواية اعشاب البحر،
وليمة اعشاب البحر،
وليمة اعشاب البحر.
نعم.
فعملنا البيانين، قال انا هنزل البيان بتاعي يوم الثلاث وانتوا تنزلوا بيانكم يوم الخميس. احنا البيان اللي نزلناه حضرتك كان وزير السكان واحد اسمه سالم مهران او ماهر مهران.
نعم.
في 4 اغسطس 1996 بيسالوه مؤتمر السكان انتوا رايك فيه، قال والله احنا كان ظننا ان هم جمعيات غير محترمه، وجدناها جمعيات محترمه جدا. بيقولوا له ليه؟ تجربة المصور بقول التاريخ بيقول لي ان وجدنا الزواج عندهم 4 انواع، زواج الرجل بالرجل، زواج المرأة بالمرأة، زواج الرجل بالمرأة خارج الكنيسة، زواج الرجل بالمرأة داخل الكنيسة، كلهم زي بعض وخلوهم زي بعض. احنا طلعنا البيان بتاعنا، انا بقول اهو 4 اغسطس 96
كان الازهر
إيه؟ المصور
كان رد الازهر ايه بقى؟
الازهر كده الشيخ طنطاوي، ما هو ده المصور اللي جاب طنطاوي شيخ ازهر مدد له، لانه كان هيتحال على المعاش، مدد له 2 شهر على ما يخلصوا من جدول. قدمنا بلاغ انا والشيخ البري لماهر الجندي ان الشيخ جاد مات مقتولا.
الشيخ جاد مين؟ جاد الحق.
جاد الحق. قلت قدمنا بلاغ وممكن وله رقم، وممكن تسأله النائب العام دلوقتي ان طلب انبوبة تنفس اكسجين شقته قدام القصر العيني، لو العامل شالها على كتفه هياخد 10 دقايق، راحت له عربية الاسعاف بعد 2 ساعة كانت فاضت روح. قدمنا بلاغ بهذا، طنطاوي جاب ابنه اللي طبيب في القصر في المستشفى الحسين الى اخر الجدع اللي كان مفت اللي هو صار شيخ ازهر، قال احنا حضرتك الشيخ جاد ادانا النسخة وانا اقروها ورجعها لي، كان عمرو موسى وزير الخارجية ومدها له سري جدا للغاية، ولم يطلع عليها احد بعد الله الا الشيخ وعمرو موسى، ولهذا فوجئوا ان جابة عمر الازهر طلعت على النسخ وعملنا البيان. فانطاو ما كانش قري حاجة، يقول اطلعت على بيان مؤتمر السكان وجدته لا يخالف يوافق مكارم الشريعة ولا يخالف مكارم الاسلام ولا يخالف احكام الشريعة. دي في مؤتمر السكان اللي كان جاي مصر عشان يعمل الزواج 4 انواع. اللي قبلها بقى لما راحت له فتوى كانت مره في جماده ومره بعدها ب6 اشهر، واحنا نزلناها في بيانه والشيخ القرضاء وضمنها في كتابه ربا فوائد البنوك
ربا محرم. نعم.
والفتوين احنا منزلنا لهم واخدهم عننا الشيخ القرضاء ونشرهم. مره قال الفوائد حرام، بعد 6 اشهر قال الفوائد حلال.
قال حرام شهر 9 89، قال حلال شهر 92
بعد 6 اشهر.
طيب طب عايز اقول لحضرتك، هل الازهر كان تراجع في هذا الوقت عن الو... عن
لا كان الشيخ الله يرحمه نقاوم وكنا معه نقاوم حتى جاء هذا وفأول ما دخل الازهر حدث 12 جزءا من القران الكريم. اول اسبوع ولي فيه المشيخه حذف 12 جزء،
30 جزء في 6 ابتدائي بقوا 18 المقرر.
بعد كده اما بعت لنا الدكتور محمد عماره ويا ريته يطلع ويكذبني، جه وسهر معانا.
هذا بتهدى على صحتك الله يرضى عنك
محمد البر. انا ده قضيه القضايا وانا وقت ضايع.
بهدوء يا مولانا. اي اتفضل اتفضل.
لو غيرك مش هسمعك. ده شيخنا واستاذ
اكرمك الله اكرمك الله.
احنا طلعنا وقلنا وبينا العوارات، وده مكتوب في كتاب للاستاذ علي لبن والدكتور جمال عبد الهادي في مناهج التاريخ الاسلامي في المرحله الاعداديه. التاريخ الاسلامي في المرحله الاعداديه 6 اشهر، تاريخ سيدنا عمر 6 اشهر، خالد بن الوليد سطر ونص. طب نابليون 40 صفحه اتكلمنا في ده كله. الشيخ جه بدا وبعدين بدا يحذف المواريث، بدا يحذف ايات الجهاد، بدا وطلعنا بيانات. بعتنا الدكتور عماره قعد معانا من بعد العشاء حتى مطلع الفجر في 14 اغسطس 97 ويقول اتعهد بينكم امام الله انني لن اموت حتى ارد الى الازهر ما اخذ منه. قلت له يجيب لنا خطاب ضمان من ربنا انه مش هياخده قبل ما يرد للازهر اللي بياخده منه.
طب هل شيخ الازهر الجديد زي ما جه الدكتور حسن الشافعي في بوادر طيبه لاعاده الفكره المناهج مره ثانيه وحذف او اعاده ما تم حذفه او التعديلات؟ لان في حد كان تدخل قال احنا نعمل ايه في ربط ما بين وزاره التربيه والتعليم وما بين الازهر، فبيجيبوا لنا الحاجات الانجليزي المقرره اللي كان عرضها الشيخ محمود شعبان.
يجي حضرتك يعني بعد ما يحذف 12 جزء قرر الانجليزي على المرحلة الابتدائيه، وبعدين راح مقرر الفرنساوي، ده على حساب مين؟ على حساب وفي نفس المدى اللي هم 6 حصص.
نعم.
على حساب مين؟
طيب
خدت بالك انا بأذكر بما قال للاستاذ عبد الصبور شاهين في 15 سبتمبر 98 انه راح يصلي في مسجد الامام، خبط على المنبر وهو بيصلي ما عرفش يقرا الفاتحه، فالشيخ عبد الصبور بيرد عليه، واحد تاجر واقف رح منه قال له سيبه ما هو متنيل على عينه كده من يوم ما شفناه، الراجل نسي نفسه صلاه من ضيقه من الخطيب. قام راح له الدكتور عبد الصبور، ده كلام في جريده الاسبوع، بيقول له يا الشيخ لما انت مش حافظ حتى الفاتحه ما انتش حافظها بتطلع على المنبر ليه؟ قال له انا الامام الراتب، هم عايزين الائمه دول انه يكونوا صوره مشوهه للاسلام عشان نطلع الفقاقع اللي طلعت دلوقتي كل واحد منهم عامل نفسه ذنب عامل نفسه راس. دي المصيبة. والمصيبة المصيبة لو سكتنا على كده انا والله من هذا اليوم قلت فكوا قيودنا نؤدي دورنا. بعدها على طول في مقال في الاسبوع وفي الشعب ازدادت القيود علينا، لان قلنا اذا الازهر ما ردش اليها اعتباره هتتلبلب مصر وتتجزأر. التجزأر اللي حصل في بضياف وتلبنانة اللي هو تسليح الميليشيات وبتاعه وكل واحد اصلا امير مؤمنين وله منبر ومسجد. انا بستغرب المناهج دي مش لها لجان، المناهج دي مش عمل مؤسسي. الدكتور حسن شافعي على العين والراس واجل له واحد،
والراجل كان كلامه والله
حلو كلام حلو انما ما فيش حد من الازهر عامل في الازهر يقدر يقوم بمهام الامر. الاستاذ حسن الشافعي عرض عليه يكون معيد في اصول الدين او في دار العلوم، اختار دار العلوم وترك اصول الدين من 62، والاستاذ مبجل محترم كبير عظيم في دار العلوم، ثم خد الدكتوراه من انجلترا ثم ذهب الى باكستان. حضرتك يعني اقول ايه؟ الازهر عقم، ما فيش عندنا لغه عربيه، ما عندناش قسم اسمه قسم صحافه في كليه اللغه العربيه، ليه ما يعادش اليه بمجله الازهر؟ ليه ما يعادش اليه بصوت الازهر؟ ليه دايما انتوا عايزين يوجدوا حرب ليه بيننا وبين اخواننا في دار العلوم؟ ليه كل حاجه دار العلوم دار العلوم دار العلوم اللي بتحكمنا دلوقتي؟ يعني الدكتور محمد عمارة على عين والراس واستاذنا واخونا وكل حاجه، بس يا سيدي ما فيش في اللغه العربيه حد يقوم بالمهمه؟ امال قسم الصحافه والاعلام بيعمل ايه؟
هل حضرتك اطلعت حقيقه ان انا حد بلغني في التليفون قبل ما اجي الحلقه بيقول لي الدكتور يحيى اسماعيل الشيخ محمود شعبان استاذ نبيه الوحش كانوا على الحافظ ويبدو ان احدا مرر اليهم قانونا غير القانون اللي صدر فعلا
اتغير فعلا امبارح
وبداوا يعلقون، هل هذا الكلام كان صحيح؟
اتغير امبارح وشوف بقى الاستاذ فهمي هويدي هات لي بقى وثيقه فهمي هويدي القانون اتغير امبارح ولا هذا بنقول ومع هذا مع ما في القانون الجديد من حسنات الا اننا لن نقبله
لماذا
لابد ان يعرض علينا احنا اصحاب الشان يا اخي يا اخي قانون الممثلين الممثلين والممثلات الاحياء منهم والاموات بيطلعوهم مضطرب عشان يقولوا رايهم في القانون جمعيه البطاطس ويحطوا لها قانون بيجيبوا تجار البطاطس ياخدوا رايهم في القانون
مش انا رافض والله مش انا بقول لماذا يعني
لا
انا رافض
لا لهم اللي يقول لك
يعني انا قصدي اقول لحضرتك الرفض الرفض اولا لانه لم يعرض عليكم
لا لما فيه وما بقي فيه بعد التعديل
طب ممكن تقول لنا بس عشان انت بتقول انت مسافر اللي وقتك
اللي بقي بعد التعديل
ايه اللي بقي في قانون الازهر بعد التعديل عامل مشكله
يا دكتور يحيى خمس دقائق وتكون بره
الله يبارك
فيك خمس دقائق
انا ما عشان كده سامحوني انا مدي للدكتور يحيى اسماعيل هذا المتسع لانه هيسافر بسلامه الله ربنا يحفظه
عشان يفتتح واحده جابت عنوان الازهر باسيوط ان شاء الله
ان شاء الله ربنا يوصلها بالسلامه
يوم الجمعه ان شاء الله بنفتتح واحده في المنصوره ان شاء الله
نسال الله ان يعلي شان هذه الجبهات
وشان الازهر الازهر مش وظائف ولا موظف ولا احجار ولا اخشاب الازهر بعلمائه الازهر بعلمائه لا باحجاره ها وحضرتك كان سؤالك ايه
بتكلم اولا
احنا كان اعترضنا في الاول
هقول حاجتين بس السؤال الاولاني حضرتك قلت بترفضه لانه لم يمرر عليكم
لا مش لم يمرر لم يؤخذ رأينا فيه وسالم عبد الجليل يوم السبت في قناه دريم 2 زي ما قلت مع الحافظ قال ان بعض عمداء الكليات الازهريه اتصلوا بوكيل الازهر بيقولوا له القانون اللي بيخصنا ليه ما يستطلعش راينا فيه قال لهم انتوا شويه مشايخ تفهموا ايه في القانون اللي بيدرسوا التفسير والحديث والفقه والعقيده شويه فقهاء ما لهمش يفهموا في القانون القانون الارضي واحنا اصحاب القانون السماوي ها اعترضنا اما يجي يقول ان عضو هيئه كبار علماء ما يقلش عن 60 قلت له يا حلاوه ده انتوا بقيتوا احسن من النبي الانبياء كلهم بعثوا على 40 ها انما عضو هيئه كبار علماء يوجي بعد 60 يعمل ايه بعد 60 من غير واحد متحمس وولد بحماسه زي شيخنا عايز بعد 60 يأوي الى ظل يأوي الى الراحه
بس يروح يتعالج بقى المفروض
يروح يتعالج بعد 60 وما كتبش مقال هيعمل ايه
مش كله يعني
بعد 60 وما كتبش
ما هو من حرقه يتعالج من حرقه الدم والضغط والسكر
رجعوا عملوا ايه عملوه 45 الله انتوا مين اللي قال لكم وليه اللعب ده ليه ما بيرجعش الامر لاهله عملوه 45 جميل وبعدين شيخ الازهر لازم يكون مصري اللي ابقوا عليها مصري من امه مصريه
ليه عايزينه ايه يعني فلبيني مثلا ولا ايه مش فاهم
المسلم لان الازهر رسالته عالميه
فلبيني مش خد الخضر حسين ما كانش
كان مصري كانش مصري انا لا انا فاكره والله انا خضيت افتكرته جه في دماغي مش مسلم قلت تبقى مصيبه
زوره ما هو المشكله يقول لك ان يكون ازهريا مسلما هو في ازهري مش مسلم وده اماره العجله لان دايما الصب تفضحه عيونه في ازهري هو شنو ده طلع قرار قال يسترط في
البابا ان يكون بابا نصراني
في البابا ان يكون نصراني ارثوذكسي ان راعي الكارثه ان يكون نصراني في ازهري مش مسلم وبعدين يقول لي مصر الشيخ عيسى منون الشيخ كليه الشريعه كان فلسطين من غزه الشيخ ابو الحسن وكيل الازهر كان من السودان
انا عارف ان في واحد من المغرب اللي كان معانا اللي هو مدير برضه
الشيخ محمد خضر حسين
لا دلوقتي حاليا نسيت اسمه والله اللي هو الموجود دلوقتي من المغرب في مكتب الشيخ الازهر واللي هو كان جاب لنا الدكتور حسن الشافعي
يمكن الريسوني اي كان الازهر رسالته عالميه
نعم
ما دام خريج الازهر او من جامعه وزير الازهر ويكون عضو هيئه كبار علماء ليه بيليش المشايخ الله هو الحدود دي من اللي عملها مش سايكس بيكو مش احنا الان بنطالب بازاله الحدود بين العرب وبين المسلمين تقوم تجذر وتاصل في الحدود والفواصل حتى تدعها ترجع الى النتانه اللي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم دعوها فانها منتنه
نعم
معايا يبقى ومن اللي هيجيب هيئه كبار العلماء دي المصيبه برضه مين اللي هيجيبها
هم قالوا للشيخ الشيخ الازهر هو اللي هيختارها
يا حلاوه
عشان يختاروه
هم يختاروه
يبقى زي ما قال الاستاذ الفاضل الكبير عادل امام يبقى على رئيس الجمهوريه
الشيخ افتكرت اسمه محمد سليمان المغربي
ماشي
ده تونسي اصلا او
اما يجي الشيخ هو اللي يحط
من المغرب انا
الهيئه دي بندي مصوغ لرئيس الجمهوريه زي ما قال عادل امام يموت الشعب كله وبعدين يجيب شعب تاني يطلع على السعوديه يجيب عقد في السعوديه ويروح بقى يجيب خلاطات ويجيب ثلاجات ويتاجر فيه اما انت اللي تجيب هيئه كبار العلماء امال العلماء شغلتهم ايه سالم عبد الجليل قال في دريمتو قال ان شيخ الازهر بصراحه حاطط القانون ده علشان مش عايز لحد من الاخوان يجي ولا حد سالف. الله انت عملتها ليه في قويه؟ ازهري ده اللي اوجد الاخوانيه والسلفيه والخلفيه، اللي اوجدها غياب دور الازهر العملي ثم العلمي. لو الازهر استرد كيانه كل دول والله هيكونوا تحت جناحيه مسرورين، بل وجنود يغسلون على قدمي الامه كلها. شوف عضلات اللي حصل في اسمه في ميدان التحرير، اول ما نزل المشايخ وعملوا كده الناس كلهم يعني انحازوا واستجابوا. اللي هيحل المشكله العمامه الازهريه، العمامه الازهريه اللي لابسها صاحب رساله مش لابسها على كبر. بعد الثمانين جايب لي واحد يلبسه العمامه ويعمله متحدث رسمي ولا مدير مكتب فني؟ الله، هو ما فيش من الازهر، ما فيش من الازهر علماء يعني يستطيعون ان يقوموا بالامر؟ يبقى الامر لابد ان يرجع الى النزعه، لابد ان يرجع الى اهلي. لازم العلماء هم اللي يبدوا ارائهم، اعملوا القانون ثم عرضوه على العلماء. زي ما قال شيخنا هيئه كبار العلماء، احنا عايزين القانون القديم، جيبوه الاول.
أي.
وبعد ما تجيبوه الاول افتحوا الباب بقى للمناقشه. ما بنكلفكم بنكلفكمش.
في سؤال عشان ابو حاج تتوكل على الله بالسلامه، كلمه بس اخيره. هل بتتصور انه بعض الكلام اللي بيتقال على حضراتكم كجابه عمر الازهر ان انتم شخصانين الموضوع مع المشيخه ومع مفتي الجمهوريه ومع المجموعه دي؟
اي شخصانه يعني عايز اقول ايه؟
سؤال
لما المفتي يقول ان الامام ابن حجر كان حشاش وكان بيبيع حشيش اقول له ايه؟ اشخصانها يعني اقول له ايه؟ اما يروح الشيخ نفسه راح للشيخ، انا نفسي بعت وعلى الهوى وقلت. انا اول ما جيت ورحت قابلت فضيله المرشد فشيخنا الشيخ قبل ما اخش بيتي، فشيخنا الشيخ عبد الصبر قال لي يا ريت تعمل الخطوه دي مع الامام الاكبر. بعتنا الامام الاكبر الخميس ما لقناهوش، السبت ما لقناهوش، الحد اتحدد لي الساعه 3 وبعدين قال لي هنتصل بيك. لحد الساعه 9 ما حدش اتصل بيا، فلما جيت هنا وكنت على الهوا كان مع الدكتور وسام، فقلت له فبيتصل الساعه 9 وربع، قلت له لا ازاي اللي اروح بدري علشان الشيخ اصله مديني معاد الساعه 3. انا من غباء ظنيتها 3 العصر، يبدو الشيخ عايزني 3 الفجر. انا لو عمه سودا، لو بتوع اللي بيحطوا له الوثيقه اللي هم العلمانيين، جابر عصفور اللي قال بيانات الازهر ادب مراحيم، ولم يخرج بيان الجبهه الا يعني ممتلئ بالايات والاحاديث والمواقف الشرعيه. جابر عصفور اللي قال بيانات الجبهه ادب مراحيم، الشيخ يجيبه في بتاع الثقافه وبيت العيله هو وصلاح فضل ويطلع لهم الوثيقه اللي يقولوا فيها ان اذا تعارض العقل مع النقل يعمل بالعقل ويؤول النقل. طب نعمل ايه؟
من قال هذا؟
الوثيقه الاولى حضرتك، الوثيقه الاولى للاصل،
الوثيقه الثانيه اصحاب
الثانيه اللي بيتقبلوا بها ويطبلوا بها دلوقتي.
الوثيقه الثانيه طب انا
بل هو هم ولن ترضى عنك بلاش حتى تتبع. هقول ايه بقى؟
لا
ليه ليه؟ قول لي مين من العلماء قاعد، قول لي مين غير صاحب الفضيله الدكتور مزروعه اللي عمل اللي وحد الاذان، استغفر الله، الدكتور زقزوق، الدكتور مزروعه وشيخنا كانوا مره في مؤتمر، فسيدنا بيقول له عايزين نتفق على ثوابت الاسلام والمتغيرات، قال له ما فيش ثوابت في الاسلام. اهو سيدنا الشيخ
ده مين اللي بيقول لحضرتك؟
الدكتور الدكتور زقزوق.
ما الدكتور زقزوق فلت الحقيقه يعني مش
اقوم بقى لحسن القطر مستنيين.
طيب احنا هناخد فاصل لحد ما الشيخ بس يسافر بسلامه الله ويخرج بره.
لحد ما يكون بوصل اسيوط
ان شاء الله، وهنكمل هنكمل حوارنا وهنرجع لحضراتكم بعد هذا الفاصل. خليكم معانا
ان شاء الله.
الأزهر طول عمره قلعة من قلاع الإسلام في العالم كله، مؤسسة دينية ضخمة كل الأصابع توجه إليها عندما تثار أي قضية مهمة.
كنا نطمح ان كان يبقى ليها دور كبير في الفتره اللي فاتت، ولكن كانت بتتعرض لنوع من القمع وممارسه السياسه وفرض الدور السياسي على دور الازهر.
في محاولات من فضيله الشيخ الازهر انه الازهر يعود لمكانته ويقوم بدوره.
الازهر كمؤسسه انا ارى حضرتك ان دي اهم مؤسسه تعتبر طبعا من مؤسسات الدوله.
سنة حوالي 55 سنه طبعا يعني اتولدت وعرفت الازهر. ميوله كانت تملي جمال عبد الناصر، انور السادات، حسن مبارك.
الازهر ده ما حدش اتكلم عنه يا جماعه، الازهر ده قلعه من قلاع الاسلام، ده وتد كلنا لازم نحتمي بيه.
مش كل الشيوخ الازهر كلمتهم واحده.
سيل الفتاوى اللي كان قبل الثورة، وكل من له في الدين ومن ليس له يدلي بداله في الإفتاء.
الفتوى كانت بتقال عشان البرنامج ده، برنامج رايت فين، يبقى الفتوى دي تقاله. طيب. سواء بقى في البنوك، سواء في الربا، سواء في كل حاجة، كانت بنحس ان الأزهر ده في حاجة بيقولها مش صح،
كان متحجم سياسيا.
احيانا بتلاقي شيوخ أزهر وينتموا الى الأزهر وبيدوا فتاوى سلسة جدا، وبيعملوا شوية تسهيلات في الدين كتير من العلماء بتنقدها او بتعارضها.
طبعا مش صحيح، الازهر ده جزء من كيان المجتمع المصري.
ده اللي احنا دايما بنتوقعه من الازهر، ان هو بيكون في اعتدال في الفتوى عنده، بيكون شيوخه دايما متعلمين بيسمحوا بالراي والراي الاخر.
حسينا السيطرة من السياسيين.
اعزائنا المشاهدين، لمشاهدة قناة الناس يرجى ضبط اجهزتكم على النحو التالي: التردد 12-16-9، الاستقطاب رأسي، معدل تصحيح الخطأ 4/3، الترميز 27/500.
لو بتحب مصر لازم تشتغل، وعلشان كده عملنا لكم خدمة دليل الوظائف الخالية. اللي معاها مش انت اللي هتدور على وظيفة، الوظائف هي اللي هتيجي لحد عندك، ولمدة شهر كامل من تاريخ تسجيل بياناتك. فقط اتصل على 09111 او من اي محمول على 1766 وسجل بياناتك، اسمك، سنك، تليفونك، مؤهلك الدراسي وسنة التخرج، وما تنساش ايميلك اللي هنبعت لك عليه كل الوظائف اللي هتناسبك. معانا هتلاقي كل التخصصات وكل المستويات في كل المحافظات، ولكل صاحب جهة عمل امامك فرصة تعلن عن الوظائف اللي انت محتاجها على نفس الرقم. لو بتحب مصر لازم تشتغل.
الأزهر طول عمره قلعة من قلاع الإسلام في العالم كله،
مؤسسة دينية ضخمة كل الأصابع توجه إليها عندما تثار أي قضية مهمة.
كنا نطمح أن كان يبقى ليها دور كبير في الفترة اللي فاتت، ولكن كانت بتتعرض لنوع من القمع وممارسة السياسة وفرض الدور السياسي على دور الأزهر.
في محاولات من فضيلة الشيخ الأزهر أنه الأزهر يعود لمكانته ويقوم بدوره.
الأزهر كمؤسسة أنا أرى حضرتك أن دي أهم مؤسسة، تعتبر طبعا من مؤسسات الدولة.
سنة حوالي 55 سنة طبعا، يعني اتولدت وعرفت الأزهر، ميوله كانت تملي جمال عبد الناصر، أنور السادات، حسن مبارك. الأزهر ده ما حدش يتكلم عنه يا جماعة، الأزهر ده قلعة، قلعة من قلاع الإسلام، ده وتد، وتد كلنا لازم نحتمي بيه.
ومش كل الشيوخ الأزهر كلمتهم واحدة.
سيل الفتاوى اللي كان قبل الثورة، وكل من له في الدين ومن ليس له يدلي بداله في الإفتاء.
الفتوى كانت بتقال عشان البرنامج ده، برنامج رايت فين، يبقى الفتوى دي تقاله. طيب. سواء بقى في البنوك، سواء في الربا، سواء في كل حاجة، كانت بنحس ان الأزهر ده في حاجة بيقولها مش صح،
كان متحجم سياسيا.
احيانا بتلاقي شيوخ أزهر وينتموا الى الأزهر وبيدوا فتاوى سلسة جدا، وبيعملوا شوية تسهيلات في الدين كتير من العلماء بتنقدها او بتعارضها.
طبعا مش صحيح، الأزهر ده جزء من كيان المجتمع المصري.
ده اللي احنا دايما بنتوقعه من الأزهر، ان هو بيكون في اعتدال في الفتوى عنده، بيكون شيوخه دايما متعلمين بيسمحوا بالراي والراي الاخر.
حسينا السيطره من السياسيين على مؤسسه الازهر، لان كان هي المفروض ليها دور فعال في اتخاذ القرار وفي يعني رسم خريطه الطريق للدوله.
بعد الثوره لاحظت ان هو دوره ابتدى يرجع بشكل اقوى، سواء في الشكل السياسي زي مبادره الازهر اللي كانت في الفتره الاخيره.
الشيخ الازهر حاليا بيحاول يخرج بالازهر من التبعيه اللي كان هو فيها.
انا اتمنى حضور على الساحه يكون اكبر قدر ممكن.
ان شاء الله بدأنا نشوف تحرك شوية من فضيلة شيخ الازهر.
يقع على رجال الازهر عيب ان هم يطوروا التعليم الازهري ويطوروا المعاهد الازهرية، بحيث ان احنا يبقى عندنا شيوخ معتدلين.
طول عمر الازهر مناهجه معتدلة،
يحاول ان هو يطور نفسه اكتر، لانه مؤسسة مهمة جدا، مش بس في مصر هنا بيحتاجوها، في كل بلاد العرب وفي كل البلاد الإسلامية.
يدوا مساحة للشباب الأزهري ان هو يطلع، يعني يطلعوا أئمة كويسين.
الشمس اللي بتمشي وراها الصوار في كل عصر وفي كل وقت.
ونتمنى في الفترة الجاية ان دور الأزهر يرجع زي ما كنا بنسمع عنه زمان.
في مصر في اي فتوى
ما تجاملش فيها حد غير تجامل فيها ربنا.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل وسفر الدكتور يحيى اسماعيل ربنا يوصله بالسلامة. لكن معايا بسرعة كده يعني خبرين قبل ما نرجع لضيوفنا الكرام. دعوة قضائية تطالب بوقف بث قناة الناس. أقام رئيس منظمة المصرية لحقوق الإنسان والمحامي بالنقد حافظ أبو سعد دعوة أمام القضاء الإداري يطالب فيها بوقف بث قناة الناس. وأوضح أن برنامج مصر الجديدة اللي بيقدمه الداعية خالد عبد الله اللي هو أنا حضركه على قناة الناس استضاف في إحدى حلقاته المحامي نبيه الوحش الذي تناول الحياة الشخصية لحافظ أبو سعدة وبث أخبارا كاذبة من شأنها التأثير على الحملة الانتخابية له على حد قوله. وأنا قلت لكم كلام في أول الفقرة احنا قلنا له تعالى رده وهو ما جاش. انهيار مقر حزب الوسط في دمياط أمام عمر أفندي بالكامل. قطع الطريق السياحي بالفيوم احتجاجا على نقص السولار. الشيء الغريب اللي مش قادر أفهمه بجد مش بهزر, كل يوم في قطع طرق. للمجلس العسكري عارف يفوض الناس في ايه؟ انتوا بتقطعوا الطريق طب نحل المشكلة؟ ولا الداخلية بتتدخل انها مثلا تقول للناس طب جزاكم الله خيرا خدوا جنب بس ما تقطعوش الطريق واحتجوا وقولوا انتوا عايزين نوصلكم صوتكم للناس. انما قطع رسمي, عمال مصنع السويد السويدي للكابلات وموكيت ماك يقطعون طريق مصر اسماعيلية وطريق العاشر من بلبيس. الاعلامي عمرو اديب يرد على الناشطة نوارة نجم لا مؤاخذة مدام نورة مش فاضي ارد على شمتك عندنا وطن بنبنيه وتحياتي مش عارف الايه اللي مكتوب ده انا مش عارف اقراه يعني. محمد ابو حامد طلع على قناة صوت الشعب دي واحدة اسمها عمر المختار بتقول بعد الجلسة ادعى ان شباب الاخوان كانوا واقفين قدام المجلس العسكري بعصا او بعصية كهربائية ومنعوا الشباب بالقوة انهم يوصلوا لاعضاء المجلس مع ان جميع القنوات من العصر بتذيع الخبر غير كده خالص. ومحمد ابو حامد طبعا احنا عارفين قصته وحياته فمش هنقعد نكرر كتير, هو شايف من ورا ما بيشوفش من قدام حاجة خالص يعني. فضيلة الشيخ محمود شعبان قبل ما ارجع لاستاذنا الدكتور محمود مزروعة, انتم متحاملون على الازهر جدا, واضح انه قنوات الاتصال بينكم وبين المشيخة وبين الازهر مش موجودة وبتتكلموا من منطلق بيتكلم فيه بعض الازهرين اللي بيبعتوا يعاتبوني ان انا سبب في تشويه شورة الازهر ومن زمان انا بعمل كده, وبعض الناس بتبعت برضو على الايميلات ومسجات ورسائل بتكلمني في التليفون ده الازهر خراب اكتر من اللي انتوا بتقولوه. الموقف نوضحه للناس بما يرضى الله سبحانه وتعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فنحن أبناء الأزهر ونعلم أن الأزهر مصري المكان عالمي المكانة والرسالة. فحينما نرى الأزهر يقزم بل ويهدم لو سكتنا نكون خائنين للأمانة. فمن باب الأمانة التي حملنا الله بها نتكلم, لأننا لو لم نتكلم سنسأل أمام الله عز وجل. أما قضية ما نتكلم فيه فإننا نقول بكل صراحة إن الأزهار يهدم ويرمى بسهام ثلاثة, سهم من علو وسهم من وسطه وسهم من أساسه. في دنيا الناس من أراد أن يهدم هدم من علو, لأنه إن أراد
من
أن
فوق
من فوق
نعم
واحدة واحدة
أيوة نعم.
لو جيت تهد من تحت حضرتك هيقع عليك البنى
صحيح.
فحينما تهدم من فوق ومن وسط ومن تحت المعنى أنك عجل جدا مستعجل على الهد. العاقل بيهد من فوق, اذا كان عماره بتهدها حاطط ناس في السطح بتهد وناس في الخامس وهي 10 ادوار بتهد وناس في الاساسات بتهد, يبقى هؤلاء عندهم رغبه اكيده في هدم الازهري ولو على حياتهم ولو على مستقبلهم ولو على حساب اخرتهم ووقفتهم بين يدي الله عز وجل. الدليل من علو قانون الازهر افساد وتضييع للازهر وتقزيم للازهر. لما تقول شيخ
الازهر اكرر سؤالي, هل حصل تغيير وانتوا قاعدين على الهوا من اللي كان موجود
للي فوجئتم بيه؟ القانون في يدنا نعم. نتكلم دخلوا على النت في ساعتها اتوا بقانون جديد امبارح الساعه 1:30 بالليل. القانون يا استاذ الفاضل ومع الدليل صدر, يا ريت الاخ بتاع الكاميرا معايا, صدر القانون صدر
تفتح
لا لسه لحظه القانون صدر يوم 23 يوم 23 واتكتب 24 طلع على الرسمية الجريدة الرسمية للموقع الرسمي الجريدة الرسمية اللي بينشر عليها القوانين 24 بتاريخ 19. الأخ معايا كده دي الشروق وبين التاريخ حضرتك وادي فهم هويدي يقر هذا أهو
في مقال اسمه
مطلوب تحقيق أهو قدام الكاميرا أهو مطلوب تحقيق
ماشي. حضرتك بيقول ان المقال القانون كتب 23 وترفع 24 بتاريخ 19، مما يثير عددا من علامات الاستفهام والتعجب، منها ما يتعلق باسباب التعجل في اصدار القانون والحرص على تجنب عرضه على مجلس الشعب، منها ما يتعلق بمدى دستورية التصرف لان المجلس العسكري اصدر القانون في الوقت الذي انتقلت فيه سلطات التشريع الى مجلس الشعب. وبيقول انه كلم المستشار البشري انت وافقت على القانون ده؟ انه لا انا دعيت وحضرت جلسة واحدة لقيت نقط 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 فاعتذرت وقلت اتوا بغيري. في نهاية المقال بيقول فجاء القانون مولودا ليس مشوها فحسب ولكن مطعونا في نسبه ايضا. اهو ده كلام الاستاذ فهمي ويدي. هذا امر. الامر الثاني، من وسط الازهر جبت لحضرتك شهادات 4 لطلبة ساقطين سنة واثنين وثلاثة بيتعينوا معيدين. جي الأستاذ الفاضل الأستاذ الدكتور مع حضرتك قال أي حد يجيلي وأنا تحت أمركم، والطلبة راحوا ولا استجابة. وجبت لحضرتك صورة ومعايا الورق لو عاوز أطلعه تاني أطلعه.
لا 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 لا.
صورة الفاكس اللي راح باستبعاد الراسبين، فالولاد راحوا اعتصموا قدام رئيس
الجبهة. الراسبين من ماذا؟
من الترشيح لعميد لمعيد.
يا أخي المعيد أصلا ليس له الحق في الراسب ليس له الحق في هذا، يستبعد كيف؟
الدكتور حسن
جه نص باستبعاده.
طب
راحوا عملوا اعتصام بنص تاني يتعين معيد وان مفيش قانون
بيحكم. شيخ محمود بس اسال الدكتور
ودلوقتي انا بس عاوز اكمل.
بقول جمله صغيره
يعني اخو بقوله ما حصلش.
لا 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 لا
دلوقتي بيعملوا كشف ويتعين.
طيب السؤال بس اللي بساله ان الدكتور حسن الشافعي لما كان موجود عشان برضه ابقى فاهم القانون ده يمشي في الازهر، دكتور محمود بيقول الدكتور حسن الشافعي بيقول لنا في الحلقه ايه المشكله ان مثلا واحد ممكن كان يعي او حصل له ظروف اول سنتين وبعدين استرد صحته وعافيته ونجح وجاب تقدير امتياز سنه ثالثه ورابعه. هكمل كلامي
بقى. انا هجيب لك الراجل
كونه سقط ما شفته قبل كده، كونه سقط اول سنتين هل ده يخلينا لظروف يخلينا نحن نحرمه من ان يبقى معيد؟
هذا الكلام يا اخي الكريم
ده كلامه مش كلامي.
هذا الكلام من الدكتور الشافعي او غيره، هذا الكلام يعاد وينظر في لائحة الأزهر أو لائحة الجامعات.
نعم.
الذي يعين معيد لابد أن يحصل على مرتبة شرف، على مرتبة شرف. وبعدين كان التعيين أحيانا في 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 أزمنة سابقة في أعوام سابقة وظروف سابقة كان التعيين يأتي بالشهادة الأخيرة بالسنة الرابعة، خد فيها كام، خد فيها جيد جدا، خد فيها امتياز، خد كيف، ثم جعلت بعد ذلك تعيين للمعيدين بمجموع الدرجات في السنوات الأربع، في نعم. السنوات الأربع
نعم.
حتى لو كان آية تراكمي، حتى لو كان رصد في مادة واحدة وأعادها في سنة من السنوات لا يدخل معيد لأنه لا يحصل على مرتبة شرف.
نعم.
وبعدين نحن الآن لا ندرس اللائحة عشان الدكتور أخونا الدكتور
حسن
شافعي يقول ما المانع وما المانع، ليست القضية الآن كذا، القضية تطبيق لوائح في لائحة تطبق هكذا. وبعدين المعيد في شغلة معيد هذه تعتبر مسابقة، تعتبر مسابقة لأن مطلوب 5 أو مطلوب 6 أو مطلوب 10 بناخدهم من أعلى، مش بناخد الراسبين ونترك الناجحين، بناخد من أعلى وصلنا كذا كذا كذا، احنا بناخد عاوزين 4 بناخدهم من أعلى واحنا نازلين، مش بناخد من وسط، مش بنسيب اللي يستحق اللي هو متقدم واخد مرتبة شرف أولى أو تانية
وناخد
وبعدين ناخد الراسبين.
نعم.
ونقول ما المانع، قدر الله عز وجل، ما هو ممكن جدا بدل ما يمرض في سنة أولى أو تانية ممكن تضربه سيارة يموت ويستريح ونستريح كلنا. قضية مش هذا، القضية لائحة موجودة وتطبيق اللوائح عصمة من
التسيب اللي بنشوف انا
طبعا الحاجات دي كلها ما يبقاش المسألة دي. وبعدين انا لما ابقى راسب ولا ابن راسب في ولا طالع الاول ولا طالع الثاني وبعدين الاقي واحد راسب في مادتين او وبعدين يتعين معيد الله معيد ازاي وابني انا اللي متقدم عنه؟ ايهما احق يا اخي الكريم؟
ايهما احق؟ 3 سنين يا استاذ. اتفضل حضرتك. طيب
شيخ محمود برضو بسألك نرجع تاني من ضمن الكلام الموجود في القانون أن يكون حائزا لشهادة الدكتوراه بلغ درجة الأستاذية في العلوم الشرعية أو اللغوية وأن يكون قد تدرج في تعليمه في المعاهد الأزهرية، هل معنى ذلك انه حد في حجم الشيخ الغزالي الله يرحمه والشيخ سيد سابق الله يرحمه الشيخ
طوطة
الله يرحمه الشيخ ابو زيد الله يرحمه لا يصلح ان يكون في هيئة
كبار العلماء؟ لو قال امام الشافعي ما ينفعش
ما ينفعوش.
لا يعني انا قصدي ايه الاصرار على انه يبقى معاه الاستاذيه؟ طب ما في ناس معاه الاستاذيه وبيني وبينك بيقعدوا على الفضائيات يعني بيضحكوا الواحد اللي في كي جي 1 من فتواهم وكلامهم ولحنهم في اللغه وضعفهم في الفقه وضعفهم في الحديث. بل بلاقي استاذ بلاقي استاذه عقيده قاعده بتقول والنبي بتحلف بالنبي. طب يعني ما هي دي استاذه ومعاها دكتوراه.
استاذ عقيده بقول له الحديث اللي بتستدل بيه موضوع، قال لي يعني ايه موضوع مش النبي وضعه؟ استاذ عقيده في كليه الدراسات الاسلاميه والعربيه.
مش تتكلم لغه، انت كنت بتتكلم لغه عربيه؟
بيقول لي يعني مش النبي وضعه.
انت بتكون تتكلم عربي ولا بتتكلم انجليزي؟
لا كان هيليجروفي.
طيب يعني طب نرجع تاني يعني مساله برضو المجلس العسكري يا شيخ محمود والدكتور مزروع برضو اروك تعلق على هذا الكلام.
الحكمه
المجلس العسكري لما يسن هذا القانون، احنا قلنا بنستبشر خير ان الازهر تفلت من زمام الارتباط بالسلطه والكرسي، يعني ليه العجله بتستنى؟ وليه الازهر نفسه والامه مثلا ما يعترضش المجلس العسكري؟ هذا شان لنا يخصنا نحن، احنا نتكلم فيه دون اصدار قانون منك. يعني
بص يا استاذ الفاضل، احنا دلوقتي كلنا خرجنا وقلنا انتخبوا الاسلاميين عشان يخشوا يطالبوا بشريعه اسلاميه ضد العلمانيه. داروا من ناحيه اخرى وقالوا حينما تقولون شريعه ستكون المرجعيه الازهر، فبحثوا عن علمنه الازهر. طريق اللي ماشي دلوقتي يا استاذنا علمنة الأزهر حتى تكون مرجعيتنا في الشريعة علمانية. لما واحد يحط في الوثيقة إذا تعارض العقل مع النقل عمل بالعقل وأول النقل، مع أن الذي درسناه ونحن صغار لا تعارض مع عقل
صحيح.
من نقل، لأن خالق العقل هو منزل النقل ومحال أن يرسل إليك شرعا يناقض عقلا خلقه لك، وأنه لا تعارض إلا عند عقول سقيمة أو مع نقل يدعى أنه نقل وليس بنقل كأحاديث موضوعة وضعيفة. لماذا نصر على هذا؟ السؤال اللي أنا بقوله، يهدم الأزهر يا أستاذنا من المناهج من أسفل. هديك مثال يا أستاذ خالد
يا أخي، ده اسمه تجفيف المناهج.
مادة الإنجليزي موفاهيد بوك 2 في الأزهر النموذجي أبو 400 جنيه سنة أولى و150 جنيه يعني كل المصريين فيه دلوقتي، صفحة 116 و117. اسمع يا مولانا، في الازهر في ماده الانجليزي الدرس الاول 116 بيتكلم عن ايه حضرتك؟ عن ليله راس السنه الميلاديه. ده في الازهر تدق اجراس الكنيسه 12 جرس، معاك 12 عنبه، مع كل جرس تاكل عنبايه، كل عنبايه بشهر. لو كلت ال 12 عنبايه مع ال 12 جرس بقت سنه جميله، لو سقط منك عنبايه يبقى السنه مش حلوه. دي ليلة رأس السنة الميلادية بتدرس لأبناء الأزهر على أجراس الكنيسة.
الأهالي ما بتعترضش ليه على
117؟
حاضر يا حبيبي اسمعني، الأهالي اللي بتدخل ولادها الأزهر عشان تطلع لنا شباب فكره محترم عقيدته سليمة فيما كنا نتمناه ونرغب فيه، ما بيعترضوش على الكلام ده ليه ويقولوا مش هندخل؟
أنا ولادي في الأزهر ومعترض أهو، بنتي في ستة ابتدائي عندها الوحدة الـ 12 كلها عن الجيتار، الوحدة الستة عن أدوات الموسيقى، في ستة ابتدائي أزهر بنتي يا أستاذ. نعم. درس كامل عن ام كلثوم، درس فيه سباحه عاريه نسيت تلبس ومصورينها في سته ابتدائي ازهر.
نعم.
الدرس الثاني حضرتك صفحه 116 عن ايه حضرتك؟ بيتكلم عن الزواج في اوروبا، الاكليل يتم في الكنيسه ومن عاداتهم ان العروسه في الكنيسه بعد الاكليل ما يتم تمسك الورد وترميه وراها، ويعتقدون ان البنت الذي تمسك بالورد دور الجواز عليها. تابع يدرس في الازهر.
طيب ارجع لك دكتور محمود مزروعك، حاجه مهمه بيقول من ضمن اختيار عضو هيئه اعضاء هيئه كبار العلماء مثلا بالنسبه لي عندي هنا، الا يكون قد وقعت عليه عقوبه جنائيه في جنايه او جريمه مخله بالشرف او النزاهه او عقوبه تاديبيه. لحد كده حاجه غريبه جدا كلمه عقوبه تأديبيه او احيله الى المحاكم الجنائيه والتأديبيه، يعني هل مجرد الاحاله دون اثبات التهمه عليه يفتح المجال لفكره ان انا ما يبقاش ده عضو هيئه كبار علماء؟ يعني ما انا ممكن اقوم اقدم فيك بلاغ كاذب وتحل النيابه وانت راجل محترم وامنعك تخش بعد كده
وتمنع. يا اخي الكريم، احنا من 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 من, من, من بضعه اشهر، من حوالي 10 شهور او كذا، التقينا مع عضو المجلس العسكري اللواء طلال عبود، وكان معي اخونا الدكتور عبد الحي الفرماوي شفاه الله وعافاه، وكان معنا مجموعه من الاخوه، وكنا نطالب بامرين. الامر الاول اعاده هيئه كبار العلماء للازهر الشريف، والأمر الثاني إعادة الأوقاف إلى الأزهر الشريف. إذا أعيدت إذا أعيدت هيئة كبار العلماء للأزهر الشريف وانتخب منها وشيخ الأزهر ووكيل الأزهر وأمين الأزهر والمفتي ونقل الإفتاء من وزارة العدل إلى الأزهر الشريف وتوحيد لجنة الفتوى أو هيئة الفتوى، كنا تكلمنا في هذا. وكان من شروطنا في إعادة هيئة كبار العلماء، كان من شروطنا أن تعاد بلائحتها القديمة، بلائحتها القديمة دون لعب فيها، ثم حينما تعاد وتوضع على أرض الواقع ننظر في اللائحة، إذا كان هنالك الأمر يحتاج إلى تعديل بند أو برأة أو جزئية أو كذا إلى آخره. لكن ما طلبنا أبدا وضع لائحة جديدة لهيئة كبار العلماء، اللائحة القديمة موجودة. ونحن طالبنا ليس بإعادة هيئة كبار العلماء، بإنشاء لائحة جديدة يختارها هذا ويختارها ذاك ويضعونها ويفصلونها، كما قال الشيخ محمود أو الدكتور محمود، جايبين شوية مفصلاتية وخياطين عشان يفصلوا على قدهم الحاجات. ما ينفعش الكلام ده. وبعدين كان نتيجة هذا ماذا حدث؟ لائحة من يومين أو ثلاثة، ولائحة أخرى بالأمس القريب، ثم لائحة جديدة ويتكلمون عن هذا، ويتكلمون عن لماذا لائحة جديدة أصلا. لماذا هو يفتي بلائحة جديدة؟ نعم،
حضرتك التقيت شيخ الأزهر الجديد اللي هو الشيخ أحمد الطيب قبل كده؟
الشيخ أحمد الطيب زميل في قسم العقيدة من كلية أصول الدين من 30 سنة، من أكثر من 30 سنة.
حصل بينكم حوار بيسمعك يعني؟ هل هو بنفس الطريقة؟
وهو شيخ للجامعة وهو رئيس للجامعة.
نعم.
حملت بعض مؤلفاتي في ذلك الوقت وأذهبت بها إليه. لماذا؟ لأن ما دخلت مكتبه قبل ذلك، ولكن وجدني مرة وأنا خارج من عزاء وكان موجودا فيه، وكان معي اللي وقتها غلوش وهو يسمعنا الآن، ونمشي خرجني فوجدت واقف السيارة وفتح الباب وقال له: يا سيادة اللواء، أنا أشتكي لك أخويا الدكتور محمود مزروعة لم يدخل مكتبي حتى الآن، رغم أنه هو هنا بقاله أكثر أو حول ذلك، كنت أعد من الحضر. فذهبت إليه في مكتبي وجلست معه قليلا، ثم خرجت من عندي. ثم بعد ذلك عندما عين شيخا للأزهر انتظرنا خيرا، انتظرنا أن يكون هذا رجل تربى في باريس أو في فرنسا وخذ الدكتوراه من هناك ويعرف لغات، قلنا على الأقل هيكون مخه شوية. فوجدناه أغلق كل شيء وبدأنا نطالب. وبدأنا أن طالبنا في البداية، إعادة هيئة كبار العلماء، إعادة الأوقاف، أوقاف الأزهر الشريف. ولاحظ أننا في الأمرين نطلب فقط كحد أدنى للأزهر الشريف والأمة المسلمة اللي تعدادها أكثر من 90% من هذا البلد، بنطالب بتسويتنا بإخواننا في الكنيسة فقط، بنطالب بأن نسوى بهم. بابا الكنيسة لا يصدر قرارا به أو لا يوظف من قبل رئيس الدولة، وإنما المجلس الملي العام، المجلس الملي في الكنيسة هو الذي يختار البابا، وإذا وقع اختياره على واحد من الناس يرسل اسمه فيصدر المسؤول المرسوم بتعيينه بابا لهذه الكنيسة، ليس أكثر من هذا. ثم أوقاف الكنيسة أعيدت إليها من سنوات، أصبحت كنا نريد للأزهر أن يكون كذلك، هيئة كبار العلماء تعود فيستقل الأزهر علميا وإداريا، ثم تعاد أوقاف الأزهر إليه فيستقل ماليا. إذا استقل الأزهر إداريا
وعلميا
واستقل ماليا لا سلطان لأحد عليه.
طيب
إطلاقا.
أخذ معنا الأستاذ هاني سعد، محقق محفظ بالأزهر. السلام عليكم أستاذ هاني.
أستاذ خالد ربنا يحفظك.
أستاذ هاني، أنا عندي مادة بتقول أنه يلغي القانون رقم 32 لسنة 65 بشأن تعيين مدرسي مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 99، وتلغى المواد 3 و84 من القانون 103 لسنة 61، ويلغى كل حكم يخالف هذا القانون. بتشوف ده تشريد لمدرسي التحفيظ ومؤامرة عليهم ولا بتشوفه إزاي؟
انا بشوف ده حضرتك يا استاذ خالد أولا أنا بحيي حضرتك على هذا البرنامج المتميز، حيا الدكتور محمود مزروعة والدكتور محمود شعبان، وأقول لكم جميعا أثبتوا فإنكم على الحق.
نسأل الله ذلك.
ربنا يجعلكم
ذلك.
أمين. أنا أشوف ده أولا إن ده إهانة للقرآن الكريم قبل أي حاجة.
نعم.
إحنا أنا محافظ في الأزهر وأصحابي حاطيننا على الدرجة الخامسة. الدرجة الخامسة ديت درجة العمال أصلا.
أنت ممكن تقول لي بتقبض كام يا أستاذ هاني؟
أنا بقبض 300 جنيه يا أستاذنا، ودي ثالث سنة.
300 جنيه في الشهر؟
آه. ودي ثالث سنة ليه؟ في بعض أصحابي كانوا ممنوعين أمنياً ولسه شغالين بعد الثورة وما كملوش ال 300 جنيه.
نعم.
فدي أهانة بصراحة للقرآن وللمحافظين وللقرآن أصلاً.
نعم، نسأل الله أن يغفر لنا. يعني أنا مش عايز أقول إهانة للقرآن، القرآن إن شاء الله لا يهان، لكن بسألك إهانة لأهل القرآن إن شاء الله، يعني ما تكونش إهانة للقرآن والقرآن على العين والرأس ومصان بفضل الله ممن يحبون القرآن.
أصلا الناس ما بيدخلوش أولادهم الأزهر إلا عشان القرآن.
نعم.
المحافظ ده بالذات بيبقى في المسابقة بيبقوا شادين عليه جدا، امتحان من أول القرآن لآخره، وفي المتشابهات بل المسابقة ممكن بيكون فيها 3000 بصفهم على 10 أو 15 في المحافظة.
نعم.
يعني بيكون متقن لكتاب الله ده. وفي المقابل بيكون في مدرسين طبعا الأزهر ما بيعرفوش يقرأوا أصلا.
طب وصل الأمر من خلال القانون ده لفين يا أستاذ هاني؟ أستاذ هاني يعني أنتوا فين بعد هذا القانون؟ هتروحوا فين يعني؟
لا القانون ده أستاذ خالد أصلا مش هينفع، مش هينفع حد يسكت عليه أصلا.
ما فيش ينفع حد ايه؟
هيقعدوا على الشعب وفي العلماء.
نعم.
يعني العلماء زي الدكتور محمود شعبان، الدكتور يحيى اسماعيل، الدكتور مازن السرداوي، الشيخ محمد الصغير، كل الناس اللي الشرفاء دول اللي اصلا خايفين على مصلحه الازهر والازهر.
شكرا جزيلا استاذ هاني سعد المحافظ الازهر. معنا الاء بكليه الدراسات الاسلاميه. السلام عليكم يا الاء.
السلام ورحمه الله وبركاته شيخ خالد. جزاكم الله خيرا وتحيه الى كل من معك. ابتداء يعني انا طالبه في كليه الدراسات الاسلاميه شعبه الشريعه الاسلاميه في المنصوره.
نعم.
يعني والله يا شيخنا يعني حال الازهر حال عجيب خالص، يعني الحاقدون والمتامرون يعني يريدون اسقاطه في الليل والنهار.
يا ريت تعلي صوتك، علي صوتك شويه الاء معلش.
والله ابتداء يا شيخ خالد يعني قدام حضرتك دلوقتي الدكتور محمود مزروعه استاذ عقيده، انا عايز اسال سؤال واحد يا دكتور. انت عارف العقيده اللي بتدرس لنا عقيده الاشاعره والماتورديه، بين قوسين يقول لنا اجمع الجمهور اهل السنه والجماعه واللي هم مقصود بهم الاشاعره والماتورديه، انا عايز اعرف ايه العلاقه بين دول ودول؟ ده اولا. ثانيا في العقيده اللي هم درسوها لنا ما درسوناش شروط لا اله الا الله، شروط تعريف التوحيد، تعريف يعني حتى على عقيده الاشاعره والماتورديه. يعني اولى اعدادي لحد دلوقتي انا طالبه في اولى كليه لم يدرس لنا لا شروط لا اله الا الله ولا حتى تعريف العقيده. ده اولا. ثانيا يعني انا هذا حدث امامي، انا كنت في التربيه والتعليم وحولت في الازهر من اولى اعدادي، والله العظيم يا شيخ خالد كان في طالب داخل ما كانش حافظ غير من سوره من سوره الناس لحد سوره البينه، الشيخ قال له قول سوره الاخلاص، والله العظيم ما قال فيها ولا كلمه ورغم ذلك نجح. دول الطلبه اللي بيخشوا الازهر. ثالثا انا جلست قدام خريج ازهر السنه اللي فاتت، يعني والله العظيم والله العظيم والله العظيم يمين يحاسبني عليه ربنا، كان لا يجيد النطق الصحيح اطلاقا، كان يقول على عباده بن الصمت رضي الله عنه وارضاه عباده بن الصمت. في السنه دي بقى في امتحانات السنه دي والله العظيم البنات يا شيخ خالد كانوا بيكتبوا على الديسك، يعني انا قلت لوحده كده ما ينفعش، انا اقول للمشرفه راحت بص لي نظرات يعني كاني انا اللي اخطات خطا الفادح.
بيكتبوا على الديسك يعني ايه؟ بيكتبوا الايات على
لا بيبرشموا يا شيخ خالد بالمعنى اللي الناس عارفاه.
بيبرشموا
في مصطلح حديث.
لا بيرشموا على الديسك.
نعم.
لا بيحطوا المصحف تحت الجزم
في مصطلح حديث، وده شفته يا شيخ محمود والله العظيم في ثانيه اعدادي كان فعلا انا شفتها، وراحت راميه المصحف جنبها في الارض. انا شفته والله العظيم انا شفته. يعني لحد امتى اللي هيفضل في الازهر كده اللي هم الصوفيه؟ وما اقوال الدكتور استاذ الفقه المقارن الدكتور سعد الدين هلال عنا ببعيد، بيقول اقوال شاذه واقوال ما انزل الله بها من سلطان، ما يقولهاش طويل بعلم في الازهر تاسس عقيده صح او تاسس بنيه صح. يعني لو واحد في الازهر عنده مثقال ذره بس كان هيرد على الدكتور سعد الدين هلال. وعايزه شيخ حضرتك يا ريت تفتح عن العاملين في الازهر، يعني الازهر اغنى جامعه وموظفيها افقر جامعه.
هنجيب دول ان شاء الله معانا الاسبوع الجاي ان شاء الله العاملين بالازهر. شكرا جزيلا الاء بكليه الدراسات الاسلاميه. طبعا في بعض الناس اختنا مش فاكر اسمها اتصلت قالت لي يعني اوعى تفتكر ان كل الازهر سيء انا جايب امتياز وفي ناس طبعا احنا بنقول ان في ناس محترمين وفي ناس كويسين جدا
احنا بندافع عن دول اللي بياخدوا معيدين وهم مش مؤهلين
لا وقالت لي ان في ناس حافظه البخاري ومسلم وانا اسف ده وفي شباب ازهري ما شاء الله لا قوة الا بالله ما بقعد قدامهم على صغر السن بنبهر بما حصلوه من علم وحفظ للمتون وما شابه ذلك ده ما بيلغيش ان احنا بنقول انه في ناس محترمه عشان بس لما نيجي نتكلم عن السلبيات لكن السلبيات بقت فجه زياده عن اللزوم وحتى المحترمين دول في طي النسيان وزي ما قلت لكم ما بيتصدرش الا الضعيف اللي حتى ما بيعرفش ينطق اللغه العربيه صح. دكتور محمود يمكن حد كان كلمني قال لي مصطلح ازهري يعني انك صوفي اشعري مذهبي لماذا؟
لان الازهر كان قبل ذلك يا اخي الكريم كل كان قبل ذلك يدرس فيه جميع المذاهب وكان هنالك حرية للطالب أن يدرس الأزهر طبيعي أشعري الأزهر أشعري العقيدة الأشعرية هي العقيدة الأزهرية اللي عليها الأزهر لكن لا يوجد أبدا أحد يضغط عليك أن تقبل هذه العقيدة أنت تدرسها داخل الكتب ويدرسها لك الأستاذ ولك بعد ذلك أن تقرأ في أي شيء آخر وتناقش الأستاذ وهو يدرس لك وتناقشه وتعارضه وترفض مذهبه أو رأيه الذي وتأخذ المذهب السلفي أو العقيدة السلفية أو كذا إلى آخره. الأزهر كان منفتحا هكذا وكانت الدراسة فيه هكذا وكانت الدراسة فيه وهذا طبعا مخالف تماما لما رأيناه في البلاد الأخرى في السعودية أو في بلد تدرس المذهب الوهابي أو المذهب السلفي كما يعتقدون هم ولا حرية لك أبدا في أن تناقش في شيء من هذا على الإطلاق. الأزهر كانت ميزته أنك تستطيع أن تدرس وأنا درست في أولى كلية على المذهب الأشعري ثم بعد ذلك ناقشت الرجل ورفضت المذهب الأشعري وكان لي عليه تحفظات ومشت الأمور ولم يعترض علي أحد أو يناقشني أحد لكن القضية أن الأزهر أخذ يتدنى جدا وتدنى من جانبين جانب الإدارة اللي احنا بنتكلم عنها الآن الشيخ الأزهر وكذا 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 إلى آخره. والعجيب يا أخي الكريم أنا ألفت النظر إلى جزئية واحدة في كلمة واحدة ولا أريد أن أطيل في هذا
فضلا.
يا أخي النظام في 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 الدولة كلها شالوا رفعوا جميع الذين كانوا يعملون في الحزب الوطني القديم وحتى درجة وكيل وزارة
نعم
كويس كده الشيخ الأزهر بدرجة رئيس مجلس وزراء
نعم
وهو لم يكن في الحزب الوطني بل كان في لجنة السياسات
نعم.
اللي هي حوالي 10 بترأس الدولة كلها وظل على ذلك سنوات وحين عين طلب منه أن يخرج من أن يرفض الحزب الوطني فرفضه وحتى رفضه هو الحزب الوطني لماذا أبقوا عليه حتى الآن وهو من الحزب الوطني ومن لجنة السياسات ويتربع على أعلى قمة في جامعة في بالنسبة للإسلام والمسلمين وبالنسبة للعالم الإسلامي كله لماذا يفعل هذا ثم بعد ذلك يأتي الشيخ الأزهر بهذه الطريقة يا أخي الكريم يستبعد الأزهريين يفتح الأزهر الشريف الذي هو عبارة الأزهر ميراث النبوة ومثارث العلماء وعلماء الإسلام يفتح الأزهر لشنودة ونجيب سويرس وفلان وجابر عصفور وكذا 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 ومجموعة من الليبراليين والعلمانيين وكذا وكذا إلى آخره وأصبحوا يدخلون ويدخل شيخ هؤلاء جميعا يدخلون ويخرجون ولا تعلل زياراتهم بشيء كأن هذا مكانهم الطبيعي لكن إذا ذهب محمد حسان لزيارة شيخ الأزهر يطلع بيان تاني يوم بأن محمد حسان كان طلب زيارة شيخ الأزهر وسمح له لماذا محمد حسان داخل بيته وداخل جامعة الأزهر لكن الآخرين يصنعون ذلك الأزهر يا أخي الآن في كلمة واحدة الأزهر يقف على رأسه يقف على رأسه ولا بد من أن يعدل تعديلا كاملا شيخ الأزهر
أنا حسأل حضرتك في هذا يا شيخنا أنا بس معايا سمية الشاطر سمية خليك معنا على الخط الدكتور عادل عدوي ومساعد وزير الصحة للشؤون العلاجية بيقول 43 مصابا في الاشتباكات التي وقعت أمام مجلس الشعب منتهى الحسرة
43 مصاب.
يعني منتهى الحسرة ان يكون النظام قاعد في المستشفيات وقاعد في السجون منعم وشبابنا بيضرب في بعضه علشان بعض المؤججين لفكرة الصراعات بين الشباب الليبرالي او الشباب الاشتراكي الثوري وبين شباب الاخواني اللي عايز او الشباب السلفي اللي عايز يحافظ على فكرة مجلس الشعب يمشي في سكته دون ان نسيء للاعضاء اللي داخلين ونشتمهم. يا جماعة نتقي الله. خلي بالكم ان قبل سنة من دلوقتي ما كانش حد قادر يفتح بقه.
اه والله.
ما كانش حد قادر يعدي قدام مجلس الشعب يعمل عينه على يمين كده. فلما ربنا يوسع علينا ويكرمنا ويدينا هذه المنحة الربانية نبتدي نستغلها بسب الناس وسب الاعضاء واساءة الادب ونتراشق ونضرب بعض المصلحة مين يعني. منصور حسن ينفي ما تردد حول توصية الاستشاري بتبكير انتخابات الرئاسة انسحاب المتظاهرين من امام البرلمان ويستأنفون اعتصامهم امام مسبيرو. محمد نصر بيقول يا شيخ خالد ارجو انك تقرأ رسالتي. ده مصطفى عامر بيقول اقرأ رسالتي. انا اختي في الصف الاول الثانوي منتقبة كانت تذهب المدرسة دون مشاكل ولكن في الامتحانات دخلت اللجنة الاولى دون مشاكل واللجنة الثانية قامت مشرفة الدور باهانتها وصممت ان تجلس بدون النقاب لكن اختي رفضت لان كل المراقبين رجالة وضيعت هذه المشرفة منها الامتحان وبعد ذلك يقولون ان المنقبات متخلفات حسبنا الله ونعم الوكيل. انتشر على موقع التواصل الاجتماعي صورة ضوئية لامتحان الصف الثاني الاعدادي مادة التربية الفنية تحتوي على سؤال في التعبير الفني جاء كالتالي تتميز الافراح الشعبية بمشاهد فنية حيث الرقص على انغام المزمار البلدي والرقص بالعصا وغيرها من المشاهد الفنية الجميلة. ده في الازهر؟
اه والله في الثانية اعدادي اقراه لك اهو.
طب قولوا لي بسرعة عشان معايا مداخلة.
بص بيقول لحبيبي جاءت الاسئلة عبارة عن الاتي: طلب التعبير بالرسم المشاهد الفنية بالرقص والغناء على انغام المزمار البلدي والرقص بالعصا وغيرها من المشاهد الفنية الجميلة. ده السؤال الاولاني. الثاني: عبر بالرسم مستخدم الالوان المناسبة لفرح شعب.
سمية الشاطر السلام عليكم يا سمية.
السلام ورحمة الله وبركاته. يفهمني
ازيك يا سمية؟ اتفضلي يا سمية.
الحمد لله الله يكرم حضرتك. يعني انا باسمي وباسم جميع اوائل جامعة الازهر من 2002 ل 2010 اللي هم بيمثلوا الاول والثاني على كل قسم وشعبة 6033 معيد. يعني انا بطلب احد الامرين: يا اما يتاح لي فرصة للمداخلة وتكون فعلا الفرصة اقدر اعرض فيها وجهة نظر 6033 واظن ده افضل حقهم، يا اما اعتذر عن المداخلة النهاردة ونشوف يوم ثاني يكون اوسع.
انت مالك زعلانة؟
حتى الوقت البرنامج يقرب. راحتي حضرتك تحب ايه؟
اتفضلي يا بنت.
اتفضلي يا سمية انا معاكي. موانا احنا دخلناك
ليه؟ طيب انا بشكر حضرتك جدا لاني تواصلت مع حضرتك من اسبوع ويعني بشكر الساعة صدر حضرتك. بس انا كانت مداخلتي بخصوص تعيينات اوائل الخريجين معيدين في جامعة الازهر واللي تم مهاجمتهم في برنامج حضرتك. وطبعا احنا عارفين ان السيئة بتعم والحسنة بتخص، ففوجئنا ان البرنامج عرض الموضوع عرض اساء لناس من علماء الامه واحنا شعرنا في تعيينات المعيدين ابني عالم تبني امه. احنا فوجئنا ان احنا بنهاجم.
لا هجمتوا من مين يا سميه؟ هجمتوا من مين؟
نعم
لا المتميزين والمتوفخين هجموا من مين؟
احنا فوجئنا يا فندم ان نبوس رجل شيخ الازهر يوقف المهزله دي، نبوس رجل شيخ الازهر مش عارفه كذا كذا كذا. انا بشكر بصراحه من منبري هذا جميع اللي وقفوا معانا في امر التعيين، لكن انا نفسي كويس جدا ان يتم عمل حلقه زي ما حضرتك استضفت الدكتور محمود شعبان وهو استاذنا. يعني ونكون له كل تقدير ولكن اسال قضيتنا.
يا بنتي عايز اسالك سؤال.
اتفضل يا فندم.
انت سقطتي؟
لا يا فندم ده انا اقول على
لحظه بس ردي عليا
الدراسات العليا.
طيب استاذنك ردي عليا، انت سقطتي قبل كده؟
لا يا فندم.
طب الكلام يخصك؟
نعم
الكلام يخصك.
سميه
انا بتكلم على ناس طاقه سنتين وثلاثه واربعه وبتعينوا معيدين مش معاك
يا فندم. نادر لا حكم له والعبره بالكثره لا بالقله.
انا بتكلم على الطلبه اللي ساقطه وبتتعين. انا جبت سر المتميزين
اللي عاملين المتميزين
اللي
يتعينوا في الجامعه من مجلس الدوله.
دكتوره سميه الشاطر
هذا حقهم قانونا.
انا بسالك
يا شيخ محمود اديني فرصه بس اسال سؤال حاضر بهدوء.
انا بتكلم على
دكتوره سميه الشاطر بعد اذنك ربنا يرضى عنك بس عشان يبقى حديثنا هادئ. انتوا ازهريين وعلى الراس والعين. الدكتور محمود بيسالك بيقول لك انت والمتميزين والمتفوقين بره تراك الحديث. هو بيتكلم عن ناس سقطت سنتين وثلاثه وفي القران وفي بعض المواد ثم عينوا معيدين، فبيقول عايزين يسيبوا الفرصه للمميزين امثالكم اللي انت حكيتي.
لماذا الحديث الان على هذه القضيه؟
يعني احنا في عندنا امثله ونماذج لبعض عملاء كليات اللي كانوا راكبين محامله مواد، عندنا امثله لاعضاء هيئه التدريس راكبين محامله مواد، والقانون نفسه بيديهم الحق ان
القانون عندكم
محامله مواد العميل اللي بقاله 20 سنه
كان عارف فيه بعد كده، ولان كان في عندنا تقدير اخر عام.
يعني انت دكتوره سميه، يعني انت بتقولي لي على الهواء دلوقتي ان في عمداء كليات كانوا ساقطين وحاملين مواد معاهم؟
والله ده ما نما الى علمي.
لا انما الى علمي سمية، دكتوره سميه، دكتوره سميه الله يرضى عنك يا بنتي، بس انا بسال سؤال عشان نبقى عارفين ومشاهد العالم.
لا هاتي دليل.
حاضر. لا يعني حضرتك عارفه،
هجيب لحضرتك دليل يا فندم، والعيب مش في الزملاء، الزملاء اجتهدوا وطلعوا اوائل دفاعهم.
طيب يا بنتي، واحنا حد عارض الاوائل يتعينوا؟
فانا
عند متفوقه حد اتكلم عن المتفوق لما يتعين
اللي اخذها
يا بنت اسمعيني
يا دكتوره سميه. طب
ايه يا بنياتي اسمعي لحظه، اسمعيني لحظه، احنا اتكلمنا على متفوق يستحق التعيين، اتكلمنا انه لازم ما يتعينش، ولا بنتكلم على طالب سقط 3 سنين؟
حضرتك اسات للجميع،
الجميع
دي اول نقطه. النقطه الثانيه حضرتك،
يعني احنا بنطالب لحظه بس، انا بطالب ان كل اللي يتعينوا ما يتعينوش.
يا فندم الرسالة وصلت خاطئة.
أنا بسألك،
الرسالة وصلت لجميع الناس.
بستأذنك بسألك يا بنتي السؤال.
طيب
أنت فهمت مني إن أنا بطالب إن كل اللي بيتعينوا ما يتعينوش، ولا بطالب السقطين ما يتعينوش؟
يا فندم القانون بيعطيهم حقهم وهم طلعوا أوائل دفاعهم.
القانون نزل يا ما في بعديهم متميزين.
يعني دكتورة سمية، دكتورة سمية، دكتورة سمية هتبعت لنا الإثبات، بس هسألك سؤال واقفل بيه عشان الوقت. دكتورة سمية، هل ترين في الحقيقة انه ممكن يكون حد متميز زيك واقرانك والرابطة اللي معاكي يحرم من التعيين لان في واحد تاني سقط سنتين وجاب امتياز مثلا في اخر سنة يعين؟
يا فندم اصل هو ده بيتابع طبق القانون سنة التخرج اللي هي الاخيرة.
طب استأذنك يا بنتي،
الناس تانية ترقمي.
طيب قبل ما تقفلي يا بنتي،
طب قبل ما تقفلي في سؤال
يا بنتي،
في سؤال
استأذنك يا بنتي، خدي تليفوني من الكنترول وكلميني بعد الحلقه.
يعني معلش ما تضحنيش على العالم وتصبحني، يعني
بقول لك خدي تليفوني من الكنترول.
قلت لي يا استاذ
ما ينفعش الكلام.
33
يا بنتي،
احنا فينا ناس متميزين
يا دكتوره نشوه. يا بنتي
اسمها سميه، سميه
يا سميه،
يعني كده انا اتعرضت لحد العالم.
الكلام ده ما ينفعش.
طيب دكتوره سميه، انا بشكر حضرتك،
استاذنك خدي تليفوني من الكنترول واتصلي بيا.
دكتوره سميه بشكر حضرتك
بالله والله،
ويا ريت حاضر كلمي الشيخ محمود شعبان، ما هو ازهري زي حضرتك نمره 2، طالما عندك ان وثائق بتثبت ان في عمداء كليات كانوا اصلا سقطوا خلال السنين ووصلوا عمداء كليات، يا ريت بتقول لنا ده عشان نبقى عارفين ليه اللي بيحصل.
في حاجه اسمها تراكمي يا دكتور.
انا بس احنا هي بتقول لك نما الى علمي،
تراكمي ده اتلغى عشان نجيب السقطين.
سميه بتقول نما الى علمي، وهي البنت محترمه وكلمتني في التليفون. استنى،
عندي كليه من 30 سنه.
اتفضل اتفضل يا فندم.
يا اخي الكريم، الـ 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 كل هذا الكلام كلام ساقط ملوش اساس. احنا بنتكلم على لائحه، لوائح موجوده وثابته وبتعمل من سنوات طويله، واحنا عيننا والتاني عين والجميع كله عين على اساس من هذه اللوائح.
نعم.
لو ان في طالب في حاجة، وانا ذكرت لحضرتك قبل ذلك، كان من مده طويله، من سنين طويله، كان التعيين بالسنة الأخيرة.
نعم.
السنة الرابعة جاب إيه في التعيين ده السنة ده الأخيرة، زمان زمان من سنوات طويلة.
نعم.
ثم بعد ذلك وجدوا أن هذا ظلم لكثيرين من الناس، لأنه يجتهد في الأربع سنوات يجتهد ويجي في آخر سنة لسبب من الأسباب يمرض، يتعب، يحصل له حاجة في البيت كذا، يقوم ينظلم، يتقدم عليه واحد راسب ثلاث سنوات، في الثلاث سنوات راسب وواخد كذا، ولا معيد في الكلية خمس ست سنين سبع سنين، وبعد نجي في آخر سنة ويشد حيله شوية فياخد هو الدرجة والتاني اللي بيشتغل ما بياخدش. فقالوا العدل هنا يتمثل في أن نأخذ التعيين، أن يكون التعيين بالدرجات التراكمية، يعني الأربع سنوات خد فيهم إيه، يبقى في بعد ذلك كان شاطر النهاردة السنة الجاية خايب، يبقى التراكمي هو الفيصل في القضية دي. ثم هي القضية الآن ليست الآن في بنزل هذا، هذه هي اللائحة الموجودة الآن.
طيب
والواجب العمل بها. في الواجب العمل
جامعة أسيوط واحد بعد يقول يا شيخ خالد اسأل ضيفك الكرام عن فرع جامعة الأزهر بأسيوط سمعتوا عنه حاجة؟
ايوه
لا معرفش هو بيقول لي او يعرفوا
عنه
يعني
ايه في مصايب اكيد
انا
مصايب.
انا طيب. درست في سنة 72
الرسالة جاية لي الدكتور محمود السلام عليكم برجاء عرض مشكلة معهد الجرحي بالحمولي من الفيوم بدون مدرسين منذ 3 سنوات ويديره غير متخصصين صرخة لله
طيب انا عندي بس بسرعة عشان في مشكلة مهمة واحد باعت جواب لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بيقول السلام عليكم ورحمة الله أعرض على نظركم الكريم الشامل بالعطف والاهتمام بشكواي هذا وهي هذه وهي أنني رزقني له بأول طفل وتوفاه الله منذ 2 تقريبا بعد مأساة وصراع مع المرض أضناني وأضنى الأطباء وكل ما يواسيني أنه عند الله لعل الله يرحمني به وزاد ابتلائي بابتلاء أشد حينما رزقني الله بولدي الثاني واحتار جميع الأطباء في علاج ولكن شافي الله وتدينت لكل من أعرف يعني بقى مديون ومن لا أعرف حتى يشفي الله ولدي ولكن دون جدوى وأخيرا بعد أن أدخلتني الديون وأغلق في وجهي جميع الأبواب إلا باب الله شخص أكبر أطباء بمصر وهو الدكتور علاء الحداد وأكد عليه كثير من الأطباء أن مرض أولادي وراثي وأن كل من سيولد لي من أولادي ذكور سيكون حاملين لنفس المرض وهو يسمى مرض نقص المناعة المركب الشديد SCID والعلاج الوحيد لهذا المرض زرع نخاع من أخ شقيق متوافق في الأنسجة وكما أعلمتكم أن ابني الأول توفي بهذا المرض وبعد بحث علمت بأن علاج ابني بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض وذلك لوجود بنك نخاع ومركز أبحاث لا يوجد مثله في أي مستشفى داخل مصر وقد علمت أن التكاليف العملية مكلفة جدا ولاستحالة هذا عدم مقدرتي على التكاليف العملية ظللت أنظر إلى ابني الثاني والوحيد وهو يموت يوما بعد يوم أنتظر رحمة الله وإغاثة من يقول إن للشيء كن فيكون راضيا صابرا بابتلاء الله خادم الحرمين أخبرني الأطباء بأن أقصى عمر المريض مع هذا المرض هو عامان وطفلي الآن اقترب من العام والنصف فآمل منكم بعد الله النظر إلى ابني بعين الرحمة قبل أن يموت وأفقده كما فقدت أخيه وجعل الله ما تقدمونه من أعمال خير في ميزان حسناتكم أحمد عبد الوهاب الروبي معنا بياناته بالناشد أي حد يقدر لحد من الكرماء اللي عندهم ضمير حي من إخواننا في المملكة العربية السعودية اللي ربنا موسع عليهم إذا كان في علاج لهذا الولد في مستشفى الملك فيصل التخصصي إنه يرحم أباه صرف واستدان ومش لقيله علاج غير موجود في المملكة العربية السعودية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض ربنا يجزي كل من يتفاعل معنا خيرا عن هذا أنا بقفل معاكم بس بحاجة مهمة شيخنا واحد الأول بيقول لي عيشة أبو سوان بتقول السلام عليكم لدينا في جامعة الأزهر كلية اللغات في الترجمة قسم فرنساوي لا يدرس لا للثانوية فقط ولا يدرس للأزهرية وكل أساتذته والطالبات متبرجات وعلى رأي أحد مشايخ الأزهر اللهم طهر الأزهر من المفسدين في خلاصة العلاج إيه لأن وقت خلص
العلاج يا أخي الكريم العلاج يا أخي الكريم أن تعاد إلى الأزهر هيئة كبار العلماء بلائحتها القديمة معي يا شيخ محمود
تفضل
أن تعاد إلى هيئة الأزهر هيئة كبار العلماء واللوائح التي جاءت هكذا ارتجالا هكذا او لغرض في نفس انسان او كذا ان تعاد هيئة كبار علماء الازهر بلائحتها القديمة وان تعاد اوقاف الازهر ان تعاد اوقاف الازهر الى الازهر وليستغني الازهر اداريا وماليا ثم بعد ذلك نطالب شيئا ثالثا وهو توحيد دار الافتاء بمعنى أن المفتي ينتقل من وزارة العدل إلى الشيخ الأزهر توحيد المؤسسة الدينية
نعم.
ما معنى أن المفتي مفتي الديار المصرية كلها يبقى موجود في وزارة العدل عشان يعرض عليه فقط قضية واحد مشنوق ولا حكم عليه بالإعدام ينزع مرة
الشيخ محمود في دقيقة والله الوقت خلص
نحن نتمنى من الله عز وجل أن تكون قامة شيخ الأزهر فوق قامة الرئيس وأن يكون استقلال الأزهر استقلالا حقيقيا بحيث لا تكون هناك ضغوط على أبناء الأزهر في استصدار أي فتوى أو أي قرار نتمنى من الله عز وجل أن يكون شيخ الأزهر كما نتمنى يقدم استقالته وينتخب من الكل من علمائنا وأساتذتنا وأشياخنا وإن أتى للانتخاب مرة ثانية فحذاؤه فوق رؤوسنا نتمنى له أن ينهض بالأزهر وإن أصلح الأزهر نقبل اليد والرجل والقدم نقبل الحذاء لو أصلح الأزهر ونعلن للدنيا لسنا طلاب وظائف ولا كراسي ونقسم بالله لو رأيتموني ألي كرسيا في حياتي فاعلموا أنني منافق
شكرا القبض على زعيم عصابة سرق قضبان السكك الحديد بالأقصر يا ليلة سودة شيخ خالد واحد قل أنني شتمت بأهلي دينها بحيري لردي على معلمة العقيدة في الأزهر وقلت لها القول الحق في تأويل الأسماء والصفات. بشكر حضراتكم. هل يعد إصدار المجلس العسكري لقانون انتخابات الرئاسة تعديا على صلاحيات مجلس الشعب؟ نعم 80% لا 17% لا أدري 3%. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.